عليك يا مصر يا بلدي.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب وأول برلماني وضع أقدامه في مجلس الشعب الحالي وأستاذ العلوم السياسية. السلام عليكم دكتور عمرو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا سعداء أن حك معنا في قناة الناس، أنك لبيت الدعوة ويتسع صدرك لنا في نقاش عشان خاطر بلدنا. يمكن حضرتك أول من حجز مقعد في برلمان الثورة،
الحمد لله.
شفت العملية الانتخابية ازاي، وبتشوف ازاي رأي بعض الناس بعد انتهاء العملية الديمقراطية بسلام انه لا شرعية لهذا المجلس، وانه مجلس مش يعني بلغني الناس مسمى مجلس مش صلاحيات مش عارف ايه، وزي ما دعا الدكتور ممدوح حمزة قال نعمل حائط بشري ونمنع النواب من الدخول. الاول شايف العملية الانتخابية ازاي، واللي طعم فيها وقال في اسماء مكررة، واللي شاف ان مجلس الشعب ده ملوش اي شرعيه، وان لابد ان تكون الشرعيه شرعيه ميدان التحرير فقط.
نعم، اشكر حضرتك على الدعوه، واشكر قناه الناس على الدعوه، وسعيد بوجودي معكم، وسعيد بمخاطبه جمهور قناه الناس. حضرتك اسمح لي بصيغه بطاقه التعريف.
اتفضل.
والامر له علاقه ايضا بانتخابات مجلس الشعب.
نعم.
حضرتك تعلم ان البعض بيثير قضية متعلقة بمسألة ازدواج الجنسية في حالتي.
نعم.
صحيح، وربما حضرتك تحدثت عنها ايضا،
الجنسية الالمانية.
نعم. فانا اريد ان اقرأ لحضرتك للوضوح التام، وهذه هي المرة الاولى على شاشة التلفزيون، والمرة الاولى بصورة علنية هنا في قناة الناس، ان اقرأ لحضرتك نص خطاب موجه من وزارة الداخلية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قسم الجنسية، صادر بتاريخ 12/1/2012، وهذا هو الخطاب الذي وجه للمحكمة الإدارية العليا، لأن البعض بعد أن كان قد قدم طعنا قبل الانتخابات أمام الإدارية ورفضت الإدارية لأنني متنازل عن الجنسية، أعاد تقديم الطعن.
أنا أريد أن أقرأ أنت دكتور؟
ما أنا سأقرأ لحضرتك الإجابة، ليست من عندي ولكن من هذه الورقة الرسمية. وللتوضيح أيضا للحديث عن عمرو الألماني وما إلى ذلك، يعني كي تكون الأمور جميعها واضحة أمام الناس. بيبدأ الخطاب وهو موجه لي، تحية السيد عمرو النبيل أحمد عثمان حمزاوي مواليد القاهرة 28/10/67. حضرتك تعلم أن أسرتي من صعيد مصر، والدي ووالدتي من قرية تابعة لمركز ملاوي، والدي لواء نبيل أحمد عثمان حمزاوي، ووالدتي السيدة نادية محمود عثمان حمزاوي، والدي توفاه الله في عام 87، والدتي أطال الله في عمرها وربنا يجعلها راضية عني. الخطاب موجه لي ويقول التالي: نتشرف بالإفادة بالآتي. بتاريخ 2/5/2001 صدر قرار الوزاري رقم 7976 لسنة 2001 بالإذن لك بالتجنس بالجنسية الألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. لماذا؟ هذه الخطوة الأولى. إجرائيا القانون الألماني بيتطلب منك
تتنازل لو عايز
حال اكتساب الجنسية الألمانية، أن تتنازل وإن كان لمدة يوم أو لمدة يومين، ثم تعيد جنسيتك الأصلية مرة أخرى طالما أنت أقريت في طلبك الجنسية الألمانية بما يسمى حق الاحتفاظ بالجنسية الأصلية. في 2/5/2001 صدر هذا القرار.
بس أنا آسف عايز أتوقف، أنا حدود علمي أن واحد صديقي في ألمانيا قال لي التنازل عن الجنسية المصرية بيبقى تنازل دائم.
لا على الإطلاق، ما أنا هستكمل لحضرتك. لا هذا كلام غير دقيق.
اتفضل.
بتاريخ النقطة الثانية، تاريخ 23/12/2002 تقدمت بطلب لرد الجنسية المصرية، وبتاريخ 28/1/2003 ردت لك الجنسية المصرية واعتبرت من ذلك التاريخ مزدوج الجنسية مصري ألماني. نقطة ثلاثة، وبتاريخ اليوم 12/1/2012 تقدمت بشهادة، وحضرتك ركز ان في فرق بين المسألتين، شهادة فقدان الجنسية الألمانية صادرة عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية ومصدق عليها من الخارجية المصرية، والتي تتضمن انه بموجب تسليم الوثيقة المرفقة للسيد عمرو حمزاوي يوم 10 يناير 2012، فانه يعتبر فاقدا للجنسية الالمانية بطريقة التنازل عنها بموجب احكام المادة 26/1 من قانون الجنسية الالماني بناء على اقراره بالتنازل عن الجنسية المؤرخ 1 اكتوبر 2011.
طيب. اي يبقى دلوقتي معاك الجنسية المصرية فقط
من 1 اكتوبر 2011.
جميل.
اي لل وكذلك تقدمت بالشهادة المؤرخة 10-1 وصادرة عن سفارة جمهورية ألمانيا والتي تتضمن سحب جواز السفر الألماني، وعلي فإنك تعامل بمصر بوصفك من الجنسية المصرية فقط، وذلك من تاريخ تنازلك القانوني عن الجنسية الألمانية أي 1 أكتوبر 2011، أي قبل التقدم بأوراق الترشح لمجلس الشعب. فالمسألة قانونية خلاص. للوضوح أمام الناس وكي لا يثار الكثير من اللغط، أنا أحترم القانون وتنازلت بإرادتي لأنني أريد أن أخدم بلدي قبل أن أتقدم بأوراق ترشحي. وهذا الخطاب واضح الغاية ووجه للمحكمة الإدارية العليا وهي تنظر في القانون الفاني.
دكتور عمرو، صرف النظر كونك نعم. معك الجنسية الألمانية أو لا عشان الإزدواجية ومجلس الشعب والطعن، هل بتتصور فقط أن الجنسية هي العائق الوحيد بين اللي جاي من بره وبين شعب مصر وبين أفكاره؟
لا لا يا باشمهندس، خليني أقول لحضرتك أن المسألة الآن ليست تصور، يعني أنا أتحدث بلغة واضحة ولغة قانونية. أنا أخذت قراري بالتنازل عن الجنسية الألمانية رغبة مني في خدمة بلدي وفي الترشح لمجلس الشعب، وفعلت ذلك بصورة قانونية كما تقر الدولة المصرية، وبالتالي ينبغي عدم الحديث وإثارة اللغط حول هذا الأمر. المسألة واضحة، التنازل القانوني 1 أكتوبر، والأمر عند المحكمة الإدارية العليا، وأنا متأكد من سلامة موقف القانون.
نرجع للسؤال،
النقطة هل العائق الوحيد بين من أمضى يعني جزءا من حياته خارج مصر في حياة أكاديمية؟ حضرتك تعلم أنا ذهبت إلى هولندا للحصول على الماجستير بعد دراسة العلوم السياسية في جامعة القاهرة وبعد أداء الخدمة العسكرية، ثم ذهبت إلى برلين في ألمانيا وحصلت على دكتوراه العلوم السياسية ودرست في جامعة برلين وعشت في ألمانيا لفترة 8 سنوات، ثم عدت إلى مصر عام 2002-2004، ثم ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ذهابي إلى هذه المحطات الثلاثة يا باشمهندس كان يرتبط بالعمل الأكاديمي، بالدراسة الأكاديمية، وعملي الأكاديمي كان باستمرار عن مصر. أنا متخصص في العلوم السياسية للدقة في الفلسفة السياسية ودراسات التحول الديمقراطي، وكل كتاباتي كانت عن الشأن المصري. فلم أنفصل عن الشأن المصري، وبالتالي أشعر أن هذا ليس بعائق. وللأمانة ولموضوعي أنا استفدت كثيرا من وجودي في الخارج، الخبرة الأكاديمية والخبرة الحياتية في سياق مغاير لما اعتاد عليه الإنسان مسألة مفيدة، توسع الآفاق، توسع النظر، وعلينا ألا نخاف منها. يعني أنا لست بخاف وأنا أنظر إلى الآخر، بل أتحاور معه وأستفيد منه وأعترف
بالمثال. من الآخر من وجهة نظرك؟
في هذه الحالة أنا أتحدث عن الآخر الأوروبي أو الآخر الأوروبي.
نعم مش
في السياق الأكاديمي. لا,
نعم.
لا 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 أتحدث عنك
مش أهل الإسلامي.
لا 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 لا, لا على الإطلاق لا. نحن جميع يعني نحن هنا حضرتك الباشمهندس خالد وأنا عمرو حمزاوي نتحدث بالهوية الدينية، الحمد لله أنا مسلم وحضرتك مسلم، وأنا لا أتحدث عن الآخر في مصر، كنت أتحدث عن الآخر خارج مصر بالمعنى الحضاري.
نرجع للعملية الانتخابية. دكتور
العملية الانتخابية
كنت بتشوفها ازاي على مسار إجراء الانتخابات الشعب واللي احنا حكيناه من محاولة البعض شيطنة المجلس والعودة إلى شرعية الميدان فقط، واللي هيقول غير كده حتى لو كان بيغازل الثوار في وقت من الأوقات مغضوب عليه.
العملية الانتخابية كانت عملية انتخابية غير مزورة، وبهذا المعنى المجلس، مجلس الشعب الذي أنتجته هذه العملية الانتخابية غير المزورة، شهدت بعض التجاوزات المحدودة أو التي يقيمها البعض بأنها كبيرة. حضرتك تحدثت عن الطعن أمام المحكمة الإدارية المتعلق بتكرار الأسماء، سنرى ما الذي ستقوله المحكمة، ولكن إلى أن يصدر حكم القضاء في ظني وفي حكمي وفي حكم الرأي العام في مصر أن هذه عملية انتخابية ليست مزورة، وأن صندوق الانتخابات كان صندوق انتخابات نزيه، وبالتالي ما رتبه صندوق الانتخابات هذا أي مجلس الشعب بتشكيله بتوزيع المقاعد على الأحزاب المختلفة على عدد من المستقلين، هذا مجلس له شرعية قانونية، شرعية الإجراء النزيه الذي جاء به، الإجراء غير المزور الذي جاء به، ولا ينبغي أن ينازع على هذه الشرعية. له أيضا شرعية صندوق انتخابات شارك به ما يقارب من نصف عدد الناخبين المصريين، يعني في المراحل الثلاثة الأولى والثانية والثالثة نحن أمام متوسط لمشاركة الناخبين المصريين، وعدد الناخبين المصريين يقترب من 50 مليون ناخب تقريبا، ناخبة وناخب يقترب من 50% أو يتجاوز ذلك. هذه ليست نسبة مشاركة محدودة، وبالمعايير والمقاييس المصرية نسبة مشاركة رائعة، لأن الانتخابات الماضية كانت 5%-10% أو ما دون ذلك. فهو له شرعية صندوق الانتخابات، شرعية مشاركة شعبية، إذن له شرعية ديمقراطية. المجلس له شرعية قانونية وله شرعية ديمقراطية، وبالتالي من يتحدث عنه مجلس مش أو مجلس لا معنى له أنا أعترض على هذا تمام. نقطة ثانية، علاقة المجلس بالشارع، وبأمانة شديدة ينبغي أن ندرك أننا نتحدث عن شارعين في مصر. هناك شارع الثوري، شارع الاحتجاج السلمي الذي طور الحالة الثورية منذ 11 فبراير 2011 إلى الآن. علاقة المجلس بهذا الشارع الثوري ينبغي أن تكون علاقة الترجمة التشريعية والرقابية لمطالب المشروع على هذا الشارع. بيان الأزهر على سبيل المثال المعنون استكمال أهداف الثورة المصرية واستعادة روحها بيتحدث عن مطالب الشارع الثوري.
هل حضرتك بتتصور أن مطالب الشارع الثوري هي مطالب الشعب المصري
لا.
كله؟
لا، ما نتحدث عن هذا أولا. أنا كنت أتحدث عن شارعين.
نعم.
مطالب الشارع الثوري التي أؤيدها تماما وأتضامن معها تماما ومقتنع بها تماما هي بناء الديمقراطية، هي العدالة الاجتماعية، هي المحافظة على الطابع السلمي للاحتجاج الشعبي، هي أيضا محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بمختلف أشكالها منذ 11 من فبراير إلى الآن، وهي أيضا هذه المجموعة من المطالب التي تدفع بنا باتجاه نقل السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة. لأن الأصل يا باشمهندس في النظم الديمقراطية أن المدني المنتخب يراقب كل مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية.
نعم.
هناك شارع آخر في مصر ينبغي أيضا على المجلس أن يتلاحم معه، يتلاحم مع الشارع الثوري ويركز على الطابع السلمي ويتلاحم مع الشارع الآخر. الشارع الآخر مهموم بماذا؟ مهموم بتماسك الدولة المصرية وسلامة مؤسساتها، وهذا أمر هام. التعرض أو الاعتداء على منشآت عامة أو خاصة أو تهديد سلامة الدولة المصرية ومؤسساتها هذا أمر غير مقبول وينبغي أن يحاسب عليه بالقانون.
لماذا يرى الشارع الأول أن الشارع الثاني ساذج ومغفل ووقع في فخ؟
لا، والشارع الثاني يرى الشارع الأول أنه يعني بمشكل من مجموعة من أصحاب الأجندات وما إلى ذلك.
إحنا
نتجاوز هذا يا باشمهندس.
لا لا، أنت حاج بس معايا، أنت ركزت بجملة مهمة، قلت لي أنه الآن الشرعية للبرلمان
طبعا
بشكل قوي واضح ان ده منتخب من قبل الشعب.
صحيح.
ليه الشعب المصري قطاع الشارع الثاني لما بيقول يا جماعه اخترنا برلمان احترموا ارادتنا، بنجد ان بعض الناس حتى ممن انتخبوا في مجلس الشعب واقف في النص ماسك العصايه من النص عايز يغازل ميدان التحرير للبقاء على صورته وفي نفس الوقت مش عايز يصادم الشارع الثاني اللي اختاره.
انا هقول لحضرتك هي مش مغازله، لا انا اعتقد ان احنا لازم نخرج من فخ الحديث عن مغازلات وقرب وبعد ونتحدث عن مطالب مشروع. الشارع الثاني وهو عدد كبير وقطاع واسع جدا من المواطنين المصريين ومن الناخبين المصريين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، شارع مهموم باستقرار الدولة بسلامة مؤسساتها، مهموم بمنع خطر فوضى في مصر، مهموم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مهموم بالظروف المعيشية. مجلس الشعب عليه كما يخاطب مطالب الديمقراطية ونقل السلطة والعدالة الاجتماعية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، لأنني لا أريد أن أرى مصريا يتعذب أو لا أريد أن أرى مصريا يقتل ولا أريد أن يذهب من تسبب في هذا دون محاسبة بالمعنى القانوني المنضبط. المجلس عليه أن يخاطب هذه المطالب دون مغازلة ويخاطب المطالب الأخرى جوهرها دعونا نعمل نتحرك للأمام، هناك ظروف اقتصادية واجتماعية، هناك تحسين في الظروف المعيشية واجب، هناك دولة ينبغي أن نحافظ على مؤسساتها بما فيها مؤسسة القوات المسلحة المصرية.
حضرتك بتشوف أنه ينبغي ألا نرى مواطنا يعذب؟
نعم.
هل كان الشارع السياسي الليبرالي قبل 25 يناير مش عارف ان في انتهاكات حتى للاسلاميين وعلى رغم ذلك لم يتفاعل مع هذا؟
لا، غير صحيح. انا اتحدث عن نفسي بدايه، وكنت انا ذاك اكتب اما في الولايات المتحده الامريكيه من الولايات المتحده الامريكيه او من المانيا واكتب في الصحافه المصريه لا وكنت اتحدث في الصحافه المصريه، ويعلم هذا الاصدقاء في حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان وعدد من الاصدقاء من التيارات السلفيه، لاني كنت اتبنى الدفاع عن حقوقهم، أن كان هناك انتهاكات حقوق إنسان مرعبة حدثت خلال التسعينيات وما بعد التسعينيات. ولي أصدقاء داخل الجماعة الإسلامية على سبيل المثال، وأذكر منهم الدكتور ناجح إبراهيم وحقيقة إن كان يشاهدنا، وأنا أعلم حقيقة ما حدث ودفعت عن هذا ولم أكن الوحيد، دافع عن هذا أيضا عدد كبير من ناشطي أو نشطاء حقوق الإنسان وممن يتبنون النظرة الليبرالية لشؤون الاقتصاد والسياسة في مصر. لكن حضرتك محق، الإعلام ككل ربما قبل 25 يناير 2011 لم يركز على هذه الانتهاكات المتتالية لظروف مختلفة، منها سيطرة الدولة على قطاع واسع من الإعلام، منها أن البعض ساوم بمساومات مختلفة حضرتك تعلمها وأنا أعلمها، بعض الأحزاب التي رفعت شعارات يسارية أو ما إلى ذلك ساومت مع منظومة الحكم السابقة وسكتت وصمتت على انتهاكات حقوق الإنسان. لا، أنا عن نفسي كنت أدافع عن حق هؤلاء في أن يمنع عنهم أو يحال بينهم وبين انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية وأن يحاسب من انتهك هذه الحقوق. لا، المسألة ما فيهاش فصال يا باشمهندس.
هل الدكتور عمرو حمزاوي يقدر الآن
مرة واحدة أو لا؟
هل الدكتور عمرو حمزاوي يقدر الآن بمنتهى البساطة ينزل ميدان التحرير ويقول يا جماعة الخير الشرعية الآن للبرلمان المنتخب ولازم نحترم الصندوق اللي جاب التيارات الإسلامية؟ ووضع حضرتك مع التيارات الإسلامية، لأنك أنت كنت بتتكلم عن حالة لابد أن نواجه العسكر الإسلامي في مجلس الشعب.
حضرتك طيب خلينا ناخدها واحدة واحدة لأن أنا عمري ما استخدم كلمة عسكر إسلامي صح. يعني هذا المفهوم غريب علي. لا صح. النقطة الأولى أنا أدرك وأؤمن أن الشعب المصري عليه أن ينظر لمجلس الشعب ويعطي هذا المجلس المنتخب بشرعية قانونية وله شرعية ديمقراطية يعطي هذا المجلس فرصة حقيقية للعمل. المجلس يا باشمهندس ما هوش مجلس لا صراعات ولا استقطابات ولا خناقات.
انت ما هوش كده؟
لا
التيار الليبرالي او الكتلة
خلي انا هاجي لحضرتك المجلس له شرعية قانونية كما اشرت له شرعية ديمقراطية وله ايضا وهو سيكتسبها النجاح شرعية الإنجاز هو عليه أنه يشتغل. ده مش مجلس بكرة ولا بعد بكرة ده مجلس النهاردة في أجندة تشريعية ورقابية هم كبير في مصر تراكم لازم نشتغل عليه. أقول للشارع الثوري أن شرعية هذا المجلس لا تسحب ولا تخطم من شرعية المطالب التي يرفعها الشارع الثوري. فلابد من التلاحم بين المجلس بشرعيات القانونية والديمقراطية وشرعية الإنجاز لما ينجح في إدارة أجندة تشريعية ورقابية صح وينجح زي ما حضرتك بتقول إن احنا نبني مؤسساتنا المدنية كنت حضرتك بتقول قبل ما نضم ليك وننقل السلطة بجد وننتهي من هذه الفترة الانتقالية يتلاحم المجلس بشرعياته مع المطالب المشروعة للشارع الثوري ويتلاحم المجلس بشرعيته مع المطالب المشروعة أيضا للمصريين خارج ميادين التحرير. مسألة ما هياش حزبة بالخصم والنقصان. نقطة تانية حضرتك بتقول التيارات الليبرالية وكيف تنظر كيف أنظر أنا وكيف تنظر التيارات الليبرالية لمسألة إدارة العلاقة داخل المجلس. أنا أؤكد لحضرتك على أربعة أمور. الأمر الأول أنا وتحدثت عن هذا وكتبت عن هذا أكثر من مرة أن صراعات واستقطابات المشهد الانتخابي وما قبل المشهد الانتخابي ينبغي أن تنتهي قبل الدخول لمجلس الشعب لأن ببساطة خلصت لعبة الانتخابات. فاز من فاز ربح من ربح. صندوق الانتخابات لم يكن صندوق انتخابات غير نزيه وأنا أحترم كل عضو في مجلس الشعب بغض النظر عن انتماء السياسي وتياره الحزبي وانتماء الأيديولوجي هو عضو منتخب له نفس الشرعية التي أدعيها لنفسي. وبالتالي لعبة ما قبل الانتخابات والمشهد الانتخابي بصراعاتها واستقطاباتها ينبغي أن تنتهي وينبغي أن نعول على معايير أخرى معيار الكفاءة ومعيار بناء التوافق لأن عندنا بلد لازم نشتغل لها كويس. هذا يعني النقطة الثانية أن شخصيا منفتح تماما على الحوار مع جميع التيارات وفي الصدارة بحكم توزيع المقاعد تيارات الإسلام السياسي الحرية والعدالة تحالف النور حزب كحزب الوسط بمقاعد قليلة ولكنه معنا أيضا في مجلس الشعب وجميع التيارات المدنية الأخرى والمستقلين. نقطة ثالثة أنا نقل عني في عنوان صحفي في عنوان لحوار صحفي عمرو حمزاوي يقول أن معركة التيارات المدنية هي تفتيت المعسكر الإسلامي معركة أو أنه نعم. تحدي وجودي أو ما إلى ذلك لما أتحدث عن عسكر إسلامي ما الذي يعنيه هنا بحزبة سياسية يا باشمهندس
حمام ما قلتش المعسكر الإسلامي يعني
لا 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 أنا قلت لم أتحدث عن عسكر إسلامي نعم. عسكر إسلامي هذا تعبير لا استخدمه نعم. على الإطلاق نعم. نحن جميعا من المدنيين وجميعا انتخبنا من الشعب المصري وأراضي الشعب لابد أن تحترم فأنا لا أنازع على نتيجة الانتخابات على الإطلاق وأحترمها وأحترم اختيارات الشعب المصري بل أكثر من هذا أقول لحضرتك أنني أرفض ورفضت كثيرا ربما قرأت حضرتك كل من يدعي من الليبراليين أن هذا جاء ترتيبا أو تأسيسا على اختيار غير واعي للمصريين لا جميع المصريين
يعني ضد اللي بيصف الشعب المصري
لا طبعا غير مقبول ده استعلاء ممارسة للاستعلاء أحيانا باسم المتعلم أحيانا باسم الطبقة الوسطى أحيانا باسم الليبرالية وهذا أمر أرفضه ويتنافى مع جوهر الفكرة الديمقراطية. المواطن راح لصندوق الانتخابات وعمل اختيار واعي المواطنة عملت اختيار واعي ولابد أن يحترم. طيب النقطة الثالثة إذن هي الحوار مع جميع التيارات قائم ولابد أن يستمر وأكد لحضرتك أن هذا الحوار قائم في جلسات متعددة خلال الأيام الماضية وبيشمل الجميع يعني مع الحرية والعدالة ومع حزب النور تحالف النور مع داخل تحالف النور مع الجماعة الإسلامية مع حزب الوسط مع الكتلة المصرية
مع الإسلاميين
رائع.
هل كنت بتشوف قبل كده يعني يمكن مثلا ما جينا مرة نكلم حضرتك عشان تيجي كنت بتؤثر أن يلتقيك مثلا حد من الإخوان مش حد من السلفيين هل لما حورت حزب النور والتحالفات فكرتك عن التيارات الإسلامية في ممارسة العمل السياسي اتغيرت ولا ما زالت هي الفكرة انك انت متصور ان هم ناس درويش ما ينفعش يخشوا مجلس
لا انا ما كانش عندي فكرة مسبقة بهذه الصورة ولم أتحدث يعني لم أتحدث أبدا عن حزب النور أو عن التيارات السلفية المختلفة التي تمارس السياسة باعتبارها مجموعة من الدراويش تريد المشاركة في السياسة، لا على الإطلاق. أنا أحترم هذه الأحزاب، أختلف معها بأمانة، أختلف معها في الأجندة التشريعية والرقابية، ولكن هناك مساحة حقيقية للتنسيق، مساحة حقيقية للتنسيق. ونحن نتحدث في اجتماعاتنا المختلفة وأنا أشعر برغبة حقيقية عند جميع الأطراف، من الوفد للكتلة المصرية للإصلاح والتنمية للمستقلين للحرية والعدالة لتحالف النور، للتنسيق حول مسارين، حول مسألتين. المسألة الأولى الأمور الإجرائية، رئيس المجلس والمناصب الأخرى، مناصب الوكالة، رؤساء اللجان، والمسار الآخر اللي هو التلاحم يا باشمهندس بين المجلس بشرعيته مع مطالب الشارع الثوري ومطالب المصريين خارج ميادين التحرير. أعود إلى النقطة وهي نقطتي الأخيرة في رد على هذا السؤال، مسألة تفتيت طيب المعسكر الإسلامي. ما قصدت وهو يعني تكتيك متبع ومعروف لجميع الأحزاب ذات المقاعد الصغيرة، عدد المقاعد الصغير أو ذات التمثيل المحدود في البرلمانات الديمقراطية المنتخبة. بمعنى أنت كمجموعة من المستقلين أو كتيارات مدنية عدد مقاعدها محدود، وأمامك في الجهة الأخرى 75% تقريبا من مقاعد مجلس الشعب ذهبت هذه النسبة لحزب الحرية والعدالة ومعه التحالف الديمقراطي وذهبت لتحالف النور. تحديك أنت كي تستطيع أن تؤثر على الأجندة التشريعية والرقابية التي تحتاج في كل خطوة من خطواتها إما الأغلبية بسيطة 50% زائد واحد أو لأغلبية التلتين، تحديك أن تحاول أن تنفتح على هذه النسبة الأكبر 75% وتكتذب لأجندتك التشريعية والرقابية من يتوافق معك. فكان حديثي عن أن علينا أن نجد أرضية مشتركة مع المعتدلين داخل مساحة الإسلام السياسي، مع من يساند القضايا الحقوقية، مع من يساند قضايا التنمية الاقتصادية، مع من يساند قضايا نقل السلطة وبناء الديمقراطية داخل تحالف النور، داخل الحرية والعدالة، ونتعاون معهم. هي كانت دعوة للتعاون وليس على الإطلاق حديث عن التحدي الوجودي. أنا أوضحت هذه الفكرة بالأمس في مداخلة تليفونية مع الأستاذ نادر بكار، وكان الحوار أعتقد يعني أجلى عدد من الأمور الغامضة للمشاهدين. في السياسة لا يوجد باختصار تحالف دائم ولا يوجد عداء دائم، وأنا توقعي أن مجلس الشعب القادم سيكون مجلس تحالفات القضايا والمواقف حول القضايا، وسيفاجأ المصريون بالتحالفات، يتحالف النور مع الكتلة المصرية، قد يتحالف الوفد مع النور، الوفد والكتلة المصرية والحرية والعدالة والنور، المستقل مع النور، يعني ستختلف الأمور وفقا للقضية والموقف. المهم يا باشمهندس ان احنا ننجح في المزج بين معيار الكفاءة عشان نخدم الناس بجد، احنا عندنا دوائر وعندنا أجندة تشريعية ورقابية للوطن، ونعمل توافق حقيقي يطمن الناس. انا مش عايز اخرج.
ليه الناس دكتور عمرو، ليه الناس بتحس دايما ان الليبراليين لا يحبون مناصرة القضايا الإسلامية بقدر ما يريدون ان يناصر الاسلاميون قضاياهم؟ يعني دايما بتتكلم على ان الاسلامي هو اللي يجي لك ينصر قضيتك ويتحالف معاك ويفكر معاك.
طب هقول
لحضرتك، وعلى الطرف الاخر بنجد دايما، وده نبض كتير من الناس، بيشعر ان حضرتك وانت مثلا في السي بي سي، انت في الفيسب او الناس بوك، انت في مناطق كتير، في لغه لو بتقعد مع مثلا مهندس عمالي من الشحات بيبدو في لغه توافقيه بتريح، انما حينما يبقى كل اللي قاعد تيارات ليبراليه بنجد يعني نقد لازع واستعلاء في اللغه احيانا على التيارات الاسلاميه، وبعض الاتهامات انها تيارات
زي ايه،
يعني زي مثلا مساله رفض الشريعه، زي مساله مش عارف الجواز المدني، ان مثلا مسيحيه او مسلمه تتجوز مسيحي، يعني القصص دي كلها.
انا شاكر لحضرتك جدا على طرح الاسئله. اولا في المناظرات مع المناظرات، وهي المناظرات الرأي العام المصري تابعها بصورة جيدة مع الأستاذ صبحي صالح، مع المهندس عبد المنعم الشحات، لا أنا لم أصنع لغة توافقية أو لم أروج لخطاب توافقي أنا غير مقتنع به، على العكس تماما. أنا دفعت عن مضاميني وعن أفكاري بصورة واضحة. أنا مؤمن بأن مصر تستحق دولة مدنية تضمن حقوق مواطنة متساوية لكل المصريين. أنا مؤمن بأن هذه الدولة المدنية الديمقراطية،
تعريف الدولة المدنية عند دكتور عمرو حمزاوي
سأتي إلى هذا. أنا مؤمن أن هذه الدولة المدنية الديمقراطية لابد أن تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية، وحضرتك سترى يوم الثلاثاء القادم أن هناك بيان سيصدر، وأنا أحد الموقعين على هذا البيان، يتحدث عن الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجعية التشريعية للنظام السياسي المصري الجديد.
سؤال بقى مهم جدا،
فأنا لا أعارض لا دعني بس حضرتك لنهاية نقطة مسألة، يعني ما يقال أنا ما أقول مسجل علي وواضح، ولا أتحدث بلغة مع حضرتك تختلف عن لغة السي بي سي أو لغة الأماكن الأخرى، وليس من عادات الهجوم على طيارات. أنا لدي مشروع سياسي أدعو له بإيجابية، وفي حملتي الانتخابية وما بعدها غير مشغل بالهجوم.
إلا لأكون مع حضرتك
نعم.
كلام حضرتك قلته بشكل أو بآخر، يعني أنا مش هتدل عليك بحاجة مش موجودة.
لا لا لا، وأنا يعني بالخبرة الأكاديمية لدي الحمد لله إلى الآن، يعني ربنا يستر، ذاكرة جيدة أتذكر ما قلت. فلا انا لا اغير لغه الخطاب، ولي مضامين ادافع عنها بصوره ايجابيه وغير معني بالهجوم على الاخرين من الطيارات السياسيه. انا ادافع عن دوله مدنيه ديمقراطيه، ادافع عن مواطن حقوق متساويه، اقول ان من حق المصريه ان تترشح لرئاسه الجمهوريه، ان من حق المصري المسيحي ان يترشح لرئاسه الجمهوريه،
وسندي في هذا
ان الازهر الشريف يتحدث بنفس اللغه، لان الحريات والحقوق لا تنازع.
الازهر
انا ادعو حضرتك
الرئيس يكون مسيحي، ممكن
هو قال ان حقوق المواطنه كامله، وانه من غير المقبول ان تنتقص من حق المواطنه هنا او هناك.
لا نرجع عشان
انا عايز انا هاجي الحته دي
المهم.
لا حاضر، بس انا عايز
تكلمني انه ماشي احنا متفقين،
بس انا عايز حضرتك تسالف زواج المال.
هل صدر؟ لا اصل الكلام ده هيكون على مسؤوليتك وهنتكلم في الازهر. هل صدر من الازهر انه قال يجوز للمسيحي ان يتولى رئاسه مصر؟
يا فندم، لما الازهر يتحدث عن منظومه الحريات الاساسيه ويقول، والنص هنا محدد، مصر التدين الاصيل ومصر الحريات المدنيه الكامله، ويتحدث عن حريه العقيده وحريه الراي والتعبير وحريه البحث العلمي والابداع الادبي والفني، ويتحدث في الوثيقه الاسبق اللي هي وثيقه الازهر حول مستقبل مصر عن حقوق مواطنه متساويه، حق الترشح لرئاسه الجمهوريه، عفوا حضرتك خليني اشرح لك الفكره، حق الترشح لرئاسه الجمهوريه، حق تولي المناصب تشريعيه او تنفيذيه، هذا من صلب حقوق المواطنه لا يمنع عن احد.
حاضر،
لا
يمنع عن احد. هل هذا تفسير الدكتور عمرو حمزاوي للبند، ولا الازهر خرج منه صراحة قوله بانه يجوز ان يترشح المسيحي لرئاسة مصر؟
هو الازهر عندما سئل لم يرفض مسألة ترشح المواطن المصري المسيحي او المواطنة المصرية مسلمة او مسيحية لرئاسة الجمهورية، ويعاد في هذا الى وثائق الازهر وهي معلنة. لكن ما اتحدث عن ولي سند في هذا، وما زلت مقتنع بهذا، لان حقوق المواطنة كما ذكرت لك انتهاكات حقوق الإنسان أن تحارب وأن يطالب بمساءلة من تسبب بها مسألة لا فصال حولها. مش ممكن انتصر لحقوق الإنسان للليبرالي وأقول الإسلامي ملوش حق. كمان حقوق المواطنة هي لابد أن يعترف بها بصورة كاملة، لأن المواطن مواطن بغض النظر عن الانتماء الديني، بغض النظر عن الخلفية المجتمعية، بغض النظر عن الطبقة، بغض النظر عن الخلفية الجغرافية، وإلا هعمل مجتمع من درجات مختلفة، مواطن درجة أولى، مواطن درجة ثانية. مسألة فأنا أدافع عن مفرداتي ومضاميني بإيجابية ولا أختلف، وأنا أزعم أن هناك أرضية مشتركة كبيرة، حزب الوسط وحزب له مرجعية إسلامية بيقر في برامجه بهذا، أن حقوق المواطنة كاملة لا تنازع. وعندما تقرأ هذا التفسير يعني باختصار أنك لا يمكن أن تمنع على المصري المسيحي أن يترشح هنا أو هناك. نقطة الزواج المدني،
طب أنا هقول الزواج المدني عندي قضية، يعني لسه في موضوع أنا هقول والله
دي تعبتني
أوي، بس هتكلم فيها موضوع المواطنة لحق المواطنون المتساوون في الحقوق والواجبات. هل بيتصور الدكتور عمرو حمزاوي مثلا أنه لما سجن مسلم دافع عن قضية إنسانة أرادت أنها تترك المسيحية للإسلام زي أبو يحيى، أو لما حصل اللي حصل مع كاميليا شحاتة في أنها أرادت أن تعتنق الإسلام دوشة، أو النهاردة ناس بتعتاد على اسم شرطة عشان تاخد فداء أسلمت، أليس من حق المواطن المصري المسيحي أنه يترك ديانة ما بيقتنعش بيها أو مش معتقدة دلوقتي إلى الإسلام ويمر الأمر بسلام ويناصر هذا الليبراليون؟ ولا ما نيجي نتكلم يقولوا أنتوا هتولعوا البلد عشان واحد مسيحي هيأسلم وهندخل نفسنا في متاهات؟
لا، لابد من الانتصار لحرية العقيدة، وهي واضحة للغاية في وثيقة الأزهر عن الحريات الأساسية. لابد من أن ننتصر لحرية العقيدة بذات الوضوح الذي أتحدث عن في حالة حقوق المواطنة وفي حالة منع انتهاكات حقوق الإنسان. فأنا معك تماما، إن تثبتنا من دقة مثل هذه المعلومات، لأن الكثير من اللغط بيصار حولها مجتمعيا من جهات مختلفة، إن تثبتنا منها لا، من حق المواطن أن يمارس حرية العقيدة. القاعدة هي لا إكراه في الدين كما كنت تتحدث قبل أن أنضم إليك، وبالتالي لا يمكن أن ننتصر لشق واتجاهل او اتعامى عن شق اخر.
تشوفش التيارات الليبرالية بتعمل كده دايما يا دكتور؟
وانا انتقدها يا باشمهندس. انا عايز اقول لحضرتك
مثلا لما جيت هقول لحضرتك والله أوي. مثلا في قضية البنت اللي انضربت في ميدان التحرير مثلا، يعني انا مش عايز اخش في القضية واطول فيها قوي، انما عايز اتكلم مثلا بعض الليبراليين لما اتكلموا شافوا ساعة مثلا كاميليا شحاتة لما طلع حد قال يا جماعة دي مواطنة والازهر اثبت عنده ذلك، والراجل من لجنة الفتوى قال فعلا انها جت واشهرت اسلامها، فوجئنا ان التيارات الليبرالية في هذا الوقت لما وقف بعض الاسلاميين قدام مجلس الدولة يطالبون بتحقيق واضح وكلام من ده، انتوا هتولعوا البلد يا اخي، ده انتوا شباب زي الزفت، ده انتوا دي مش ازدواجيه في التعامل مع حقوق الانسان مثلا عند الليبراليين.
ان كانت هكذا فهي بكل تاكيد ازدواجيه في المعايير، لانك اما ان تنتصر لحريه العقيده ولحق المواطن والمواطنه الكامل ولحقوق متساويه وواجبات واضحه علينا جميعا او لا. وبالتالي انا اقول لك في حاله السيده التي سحلت في احداث مجلس الوزراء الاخيره، هي تعرضت، لم التقي بها، هي تعرضت لانتهاك واضح لحقها والحريات. عفوا دعني اكمل يا باشمهندس. وبالتالي انا اتضامن معها وادافع عنها تماما كما ادافع عن السيدات التي تعرضنا لاختبار او لكشف العذريه، وكما اقرت المحاكم المصريه مع المحكمه الاداريه في هذا الامر انتهاك واضح لحقوق الانسان، وانا واجبي ان ادافع عنهن كما ادافع عن حقوق منتهكه لمسجونين سياسيين، كما ادافع عن حقوق منتهكه لمدني يحاسب امام القضاء العسكري، كما ادافع عن حقوق من يريد ممارسه حريه العقيده والليبرالي يتراجع ولا ينتصر له. لا، انا اريد الانتصار، لان في النهايه هو حق وحريه شخصيه لا يمنعها الدين ولا تتعارض مع الشريعه.
لما تصريح يطلع من حد في نادي زي نادي دجله يقول انا امنع المنتخب تخش النادي عشان ما توسخش،
غير مقبول حضرتك. ما هو مره ثانيه، لان احنا ما هو الحمد في ادوات كثيره للتثبت مما يقول الشخص. انا يعني دفعت ومنذ سنوات طويله عن حق المذيعات المحجبات في الظهور اعلاميا في الوقت الذي كان يمنعنا به من الظهور اعلاميا على قنوات الدوله وما الى ذلك، وقلت ان في هذا افتئات على حرياتهن الشخصيه. ما حضرتك ما ينفعش اما ننتصر للمساله ديت مره واحده بوضوح وبموضوعيه وامانه، وما اقعدش احط ادخل معايير كتيره اللي انا بحبه واللي انا ما بحبوش، القريب مني والبعيد عني، او مش هعرف اعمل دي وهنخسر كلنا في الاخر. لان هقول لحضرتك، اللي بينتهك حقوق سيده تسحل امام مجلس الوزراء او بيحاسب المدني امام القضاء العسكري، والمدني ده او السيده دي مصنف او مصنفون جميعا بانهم من انصار واتباع التيارات المدنيه، بكره سينتهك حقوق الانسان لمن هم من المصنفين بين التيارات الاسلاميه او من هم بين المواطنين العاديين. انتهاكات حقوق الانسان، الانتقاص من الحريات، الاعتداء على الحريات، الامر لا يقف عند حدود الهويه السياسيه ولا توجهك السياسي، وبالتالي منعه ينبغي ان يكون بالانتصار لهذا المبدا كاملا متكاملا. انا ارفض السكوت والصمت على امور حضرتك ترى ان البعض الليبراليين يتقاعسون عن الدفاع عن الحريات. لا، الدفاع عن الحريات ينبغي ان يكون كاملا متكاملا. اعود لمساله الزواج المدني.
ما انا حلو جدا المساله دي مهمه جدا
بالظبط.
المواطنه الكامله هل تناقض مساله ان يتجوز المسيحي من مسلمه؟
لا، انا هذا الامر
اللي انت قلته يعني،
لا هو حضرتك مساله اللي انا قلته غير دقيقه لسببين، وانا ادعو الجميع وللمره الاولى على قناه الناس
أديب.
ما هو حضرتك اللي مع عمرو اديب ده 3 دقائق مختصره من ساعه كامله للحوار تمام، وتحدثت هي يعني متمنتجه واتخذت من سياق الكلام. ما الذي كنت اقوله؟ وانا اعترف ان في جزئيه انا اسات التعبير واعتذرت عن هذا علنا، وانا ممكن اغلط، حضرتك بتغلط وانا ممكن اغلط واعتذرت عن هذا. وانا لما هقول لحضرتك اهو للوضوح، لم ادعو في لحظه ولا في لقاء ولا أريد على الإطلاق أن تكون في مصر ممارسات تخالف الشريعة الإسلامية، لا أدعو إلى هذا وأرفضه بصورة واضحة كما يرفض أي عاقل في مصر، خاصة إن كان هذا العاقل ممن يريدون ممارسة السياسة، لأنه يعلم مدى أهمية الشريعة الإسلامية ومبادئها عند المصريين. فأنا أرفض هذا. في أحد اللقاءات التلفزيونية تم إثارة الحديث مع الأستاذ عمرو أديب عن مسألة الحرية، وأنا كنت أتحدث عن الحرية المنضبطة بالصالح العام، وفي مناظرة مع عصام سلطان عرفت هذا وقلت أن في مقدمة مفردات ومكونات الصالح العام مبادئ الشريعة الإسلامية، الأعراف والتقاليد وما يستقر في عرف المجتمع باعتباره مقبول أو غير مقبول. حرية منضبطة بالصالح العام وليست حرية مطلقة، لا يدعو أحد لحرية من الخارج ولا يدعو
يعني
أحد لحرية مطلقة.
أستاذ جامعة وأنت بتسمعه كراجل ليبرالي يقول إن الليبرالية بالنسبة لي تعني شذوذ وحرية شذوذ، بتقبل
لا غير غير مقبول، لأن هذا مرفوض في المجتمع المصري. والحرية المنضبطة بالصالح العام ليس فقط في المجتمع المصري بل في حالات كثيرة من الدول كتركيا وإندونيسيا وماليزيا، دول ذات أغلبيات مسلمة، أو في دول أخرى ذات أغلبيات مسيحية ولكنها محافظة في أمريكا اللاتينية ودول أفريقية، الحرية دائما تنضبط بالصالح العام وبعض الممارسات.
ممكن أسألك سؤال مضايقني؟
نعم سم.
الحرية تنضبط بالصالح العام
يعني في حطنا حضرتك حدودها وهو الصالح العام
في إحراج، في إحراج ان الدكتور عمرو حمزه او اي ليبرالي لما اجي اقول الشذوذ او شرب الخمر الفج الواضح،
لا بقول لحضرتك ان انا لا ارضى عنه، لا ارضى عنه وارفض.
لا بتكلم هل لو قلنا شلنا كنسلنا كلمه الصالح العام وقلنا حريه تنضبط برضه بعدم الصدام مع ثابت دين ربنا؟
طبعا يا فندم ده هي النقطه الاولى يا فندم، انا يعني ثابت دين ربنا لا تنازع عليه على الاطلاق، وهذا امر كررته ويكرره غيري كثيرا. بجانب هذا الثابت هناك مجموعه من الاعراف والتقاليد، ما هنقول لحضرتك ما هو الدين ساعات يسمح ولكن المجتمع في أعرافه وتقاليده يرفض، فأنا أتحدث عن صالح عام ينطلق من ثابت الدين ويضم في المرتبة الثانية أعرافه وتقاليد المجتمع، ويضم في المرتبة الثالثة ما يريد هذا المجتمع أن يحقق. يعني أدي حضرتك مثلا، إحنا مجتمع محتاج عدالة اجتماعية صح؟
نعم.
إحنا عندنا 50% من المواطنين على خط الفقر، فلما بتكلم عن الحرية الاقتصادية ما أنا بفعل بقى الحرية وبترجمها في قطاعات من المجتمع، في حرية شخصية، في حرية سياسية، في حرية اقتصادية. لما أجي أتكلم عن حرية التنظيم الاقتصادي والملكية الخاصة، وهذا أمر لا يتعارض بل يتفق مع ما يدعو إليه الإسلام، الملكية الخاصة وحرية النشاط الاقتصادي وما إلى ذلك، لما أكون أمام مجتمع به 50% على خط الفقر وهناك قيمة هامة جدا اسمها العدالة الاجتماعية، قد أضع بعض القيود انطلاقا من الصالح العام على الملكيات الخاصة وعلى الحريات الاقتصادية انتصارا لمسألة العدالة الاجتماعية، لأنني أريد أن أحقق توازنا في مجتمع غاب عنه التوازن فترة طويلة. فأنا أتحدث عن منظومة تنطلق من ثابت الدين وتضيف إلى هذا دون تنازع على الإطلاق الأعراف والتقليد والصالح المجتمعي كما نحدده في لحظة معينة.
طب هل الصالح العام أنت شايف أنه ممكن الشعب المصري الحاضر، إحنا نرجع للقضية اللي أنت بتتكلم فيها ثم عمرو أديب الناس عايزة توضيح فيها، هل بترى حضرتك أنه من الصالح العام ان انا مثلا اصدم الشارع المصري بكلام واضح في القران انه تعالي يا مسلمه اتجوزي مسيحي؟
وده من حضرتك مره اخرى انا هقول انا هقطع حضرتك.
لا انا قصدي انا قصدي
كلمه يضيف ان هو يقطع مره واحده.
حقك والله
مره واحده
والله هخليك تقاطعني بس اقول جمله محدده عندي.
انا عايز اقطع
كلمه المواطنه الكامله. انا شايف انه لما اجي اقول المواطنه كامله اذا انت تحت يعني زي ما فهمي انا دكتور عمرو حمزه يقول انت بتحجر عليها ليه؟ ما هو من المواطنه الكامله ان المسلمه دي تتجوز المسيحي، ده لان دي مواطنه.
لا المواطنه لا نفصل المسالتين عن بعض وبصوره واضحه جدا. مساله الحديث عن الزواج المدني جاءت في سياق حوار مع الاستاذ عمرو اديب، وانا كنت اتحدث عن الحريه المنضبطه بالصالح العام، اي الحريه التي لا تخالف في النقطه الاولى وفي المقام الاول ثابت الدين، وتحدثت أردت الحديث وأسأت التعبير واعتذرت عن هذا، أردت الحديث عن الزواج المدني المسموح به في الشريعة الإسلامية في سياقين. السياق الأول عندما يتزوج المصري من أجنبية، المصريون عندما يتزوجون من أجنبيات يتزوجون زواجا مدنيا، وفي حالة المصريين المسيحيين عندما يتزوجون الزواج الثاني لأن الكنيسة لا تسمح فبيزوجهم القانون المصري انطلاقا من بدء الشريعة زواجا مدنيا. هذا هو ما أشرت إليه. أنا أسأت التعبير في جملة واحدة فهم منها أنني أدعو إلى حرية مطلقة، وليس هذا بالأمر على الإطلاق. وبالتالي لأنني أحترم نفسي وأحترم من استمع إلي وأحترم من سأل السؤال، ووجهت بهذا السؤال أكثر من مرة في نشاطات أو أنشطة عفوا مختلفة، اعتذرت، قلت أنني اعتذرت علنا في نفس البرنامج بعد ذلك بأربعة أو خمسة أيام. ولكن المشكلة حصلت في ان هو تم الترويج لهذا الممنتج الجزء
على الانترنت
ثلاث دقائق من ساعة، فلم يؤخذ السياق بالكامل ولم يسمع الى ما قلت للتوضيح فيما بعد.
المستشار طلق البشري كان بيتكلم عن انه الدولة او ان الكنيسة بتقوم بدور الدولة الثيوقراطية داخل مصر، بدليل ان بابا شنودة لما صدرت احكام قضاء فيما يختص بدولة مدنية يتكلم عنها ليبراليون طلع بابا شنودة قال لا عندك كتاب مقدس ونقف. ليه لما البابا شنودة يقول ده خرج بعض الليبراليين يقولوا له شكرا جزيلا. ولو طلب كده انسان مسلم يقول لك لا تمام. احنا في دوله مدنيه.
تمام. انا لم اقرا ما كتبه المستشار طارق البشي، وانا يعني اكن له كل احترام
في الكنيسه والدوله هو كاتب الكلام.
لا يعني يعني ساعود الى الكتاب، ولكن الـ 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 الاصل سواء في حاله الكنيسه او في حاله الجامع ان الحياه في مصر في شقها القانوني وشقها السياسي والاقتصادي وفيما يتعلق بالحريات الشخصية، أو فيما يتعلق أولا بالحريات المدنية ثم الحريات الشخصية، أن تنظيم الدولة، تنظيم المجتمع، تنظيم حياتنا كمواطنين له مرجعية، هي مرجعية الدستور والقوانين المصرية. واحد، مرجعية الدستور والقوانين المصرية الأعلى منهم وهي الحالة المصرية هي مرجعية الشريعة الإسلامية. وبالتالي أنا أتحدث معك عن البيان الذي سيصدر بعد غد، ويقول أن المرجعية التشريعية هي الشريعة الإسلامية للنظام للدستور للنظام السياسي الجديد الذي نريد أن نبني. وعلى هذا الأمر هناك توافق كبير بين المصريين المسلمين والمسيحيين، بين المصريين ممن يدعون إلى إسلام سياسي بالمعنى السياسي بمعنى طيارات سياسية، ومن يدعو إلى اليسار ومن يدعو إلى اليمين.
يعني تصريح عفوا نجيب ساويرس لما قال ان احنا مش عايزين الشريعه الاسلاميه ده ممكن يبقى،
انا لم اقرا ولم اسمع انه قال هذا، ولا اعتقد ان هناك عاقل في مصر مصري مسلم او مصري مسيحي او مصريه مسلمه او مصريه مسيحيه يدعو الى هذا. النص نص الماده الثانيه مبادئ الشريعه الاسلاميه باعتبارها المصدر الاساسي للتشريع، هذا النص متفق عليه. وعندما اشرت انا وكانت الاشاره من اخرين ايضا الى اضافه ثلاثه او اربعه كلمات تقول ولغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم في معاملتهم الدينيه ومعاملتهم الشخصيه، هذا لا يتناقض مع الشريعه الاسلاميه بل هو ما تدعو اليه الشريعه الاسلاميه. يعني كل ما اردنا ان ندعو اليه عندما تحدثنا عن هذا النص هو ان نضيف باختصار ولغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم في معاملتهم الشخصيه والدينيه، لكي ننتصر لرمزيه ان هذا الدستور يذكر ويشير لكل قطاعات الوطن، هناك اغلبيه مسلمه وهناك اقليه او مجموعه غير مسلمه هي من المواطنين كاملي الحقوق، فنشير لهم رمزيا في هذا النص ودون ان نتعارض او نختلف مع الشريعه على الاطلاق. المساله التي اريد ان اعود اليها مساله المواطنه، عندما تحدث عن حق المواطنه الكامل، حق المواطنه الكامل
أيوة.
يعني إن لك ولي وللمصرية وللمصري المسيحي وللمصري من النوبة وللمصري من سينا أن لنا جميعا نفس الحقوق وعلي نفس الواجبات، أنا لا أستطيع أن أنتقص من حقوق إلا إن قمت بجريمة يعاقب عليها القانون فينتقص من حقوقك المدنية أو حقوقك السياسية، أما غير هذا فالمواطن مواطن، والدولة تنظر للمواطن باعتباره مواطن ولا تنظر له باعتباره مواطن مسلم أو مواطن مسيحي، تنظر له باعتباره مواطن مصري، المصرية هي الأساس، الانتماء المواطني هو الأساس.
هل بترى حضرتك أنه هذا الكلام الفكرة أنه القانون يعلو على الشرع أحيانا؟
لا على الإطلاق، إن كنت أقول أن مرجعية القانون هي الشرع فكيف يعلو القانون على الشرع؟
الإسلام السياسي وإحنا بنتكلم عنه الدكتور عمرو حمزاوي وهذا المصطلح بيبقى موجود كتير عند الناس.
نعم.
هل يرى الدكتور عمرو حمزاوي أن الآن أصبح في مصر حاجة اسمها المسيحية السياسية؟
لا، هو الإسلام السياسي كمصطلح يأتي أو يستخدم في الإشارة لأحزاب وطيارات ذات توجهات مختلفة متباينة تقول أنها تنطلق في برامجها السياسية في رؤيتها السياسية من مرجعية إسلامية. هذا الانطلاق هو اجتهاد بشري لهذه الأحزاب ولهذه الحركات تفهم المرجعية الإسلامية بصورة تختلف من الحرية والعدالة لحزب النور لحزب الأصالة لأحزاب أخرى، وتترجم هذا الفهم وهو اجتهاد بشري لبرامج سياسية في التشريع في الرقابة في التنفيذ في الاقتصاد في السياسة وما إلى ذلك. الأساس أنه فهم بشري، الأساس أنه اجتهاد بشري، وبالتالي هذه الطيارات ليس لها أن تدعي قدسية الدين أو قدسية النص الديني أو قدسية المرجعية التي تنطلق منها. المرجعية الإسلامية مقدسة، النص الديني مقدس، ولكن القدسية لا تنسحب على الاجتهاد البشري الذي تقوم به الأحزاب والحركات، وهو قابل يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ وقابل للتطوير، لأن هذه الأحزاب بتطور برامج وبتختلف. ولو ما أجبناش على هذا السؤال بهذا الوضوح المصري لن يفهم، المواطن لن يفهم كيف إذن لحزبين يدعي أنهما ينطلقان من نفس المرجعية أن تختلف برامجهما بالصورة التي يختلف بها حزب الحرية والعدالة عن حزب النور. طيب فنريح نفسنا، هو اجتهاد بشري.
دكتور عمرو حمزاوي، بما أنك بتتكلم عن غير المسلمين في المجتمع المصري،
نعم.
بعض الناس احنا هنرجع للأزهر بس هسأل السؤال
طبعا. طبعا.
هل بتوافق على أن واحد يطلع يقول من حقي أن أنا أمسك بطاقة واكتب فيها بهائي؟
لا انا 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 اتحدث عن غير المسلمين وفقا للشرائع السماويه. انا اتحدث
المسيحيه واليهوديه.
المسيحيه واليهوديه هناك عدد محدود من المواطنين المصريين اليهود، يعني يقل عن 50 ان كانت معلوماتي دقيقه، هم من المواطنين المصريين لهم كامل حقوق المواطنه. ثم هناك نسبه من المئويه تقترب من 10 او قد تتجاوز او قد تقل لا اعلم، لان لا نمتلك احصاء واضحا، ما نعرفش.
يعني دول من الخمسين يهودي مصري، احنا افترض ان هم 50، لا انا
افترض
30
30
وقرروا يقول ان انا عايز اروح اعمل احتفال بمولد ابو حصيرة. هل الدكتور عمرو حمزاوي مع هذا الصدام اللي بنشوفه في شارع مصر لما يمارس هناك يقول يا جماعه دول حريتهم في ده؟
لا لا، شو انا بالاساس مع حريه ممارسه الشعائر الدينيه، لان ان لم ندعو الى حريه ممارسه الشعائر الدينيه نخالف الشريعه، لان الشريعه الاسلاميه تضمن لاتباع الديانات السماويه من غير المسلمين أن لهم كامل الحقوق في ممارسة شعائرهم الدينية، صح ولا غلط؟
نعم.
فإن لم أدعو إلى هذا، إن لم ألتزم بهذا، أنا أخالف القانون، وقبل أن أخالف القانون أخالف الشريعة. هم لهم مطلق الحرية في أن يمارسوا شعائرهم الدينية وأن يؤمنوا وهم يمارسون شعائر الدينية. أما مسألة أبو حصيرة وأنا لست بمتابع جيد، لا أنا أعلم أن كان بها باستمرار صدمات تتعلق بقدوم عدد من الإسرائيليين إلى مصر، وصدمات مفهومة للغاية، لأننا مجتمع لا يقبل وأنا لا أقبل أن ننفتح أو أن نطبع مع هذا الكيان الغاصب الذي ما زال يغتصب أراضي عربية ويغتصب حقوق الشعب الفلسطيني.
طيب أنت ده كويس أنك أنت وقفتني عندي، دي جميل جدا. دكتور عمرو حمزاوي قال هذا الكلام فعلا أنه إسرائيل تحتل فلسطين، صح؟
طبعا.
لكن في جزء من المقال اتكلم عن إيه؟ أنه أتعايش. هل طبيعي أن أنا أتعايش مع محتل؟
أنا أتحدث عن حقيقة تاريخية، هي أن هذا الكيان هو كيان قام على أساس اغتصاب أراضي هي أرض فلسطين التاريخية، ابتداء من 48 إعلان الدولة إنشاء دولة إسرائيل، وقبل 48 كما تعلم بالحركة الاستيطانية وكل مجمل ما حدث هناك. أنا لا أشكك على الإطلاق، وأريد أن نستمر في أن نقول أن هذا الكيان هو كيان اغتصب أراضي شعب عربي مسلم ومسيحي والشعب الفلسطيني، وحقيقة الاغتصاب هذه موجودة. حدث ما حدث خلال العقود الماضية، واستقرت إرادة الإرادة الدولية مترجمة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتوصيات الأمم المتحدة على أن للشعب الفلسطيني الحق في أن ينشئ دولته المستقلة في إطار حدود 67، بصورة لا تلغي وجود الكيان المسمى بدولة إسرائيل. ثم قبلت الجماعة العربية بهذا، ثم قبل قطاع واسع من الأحزاب السياسية ومن التيارات السياسية في العالم العربي هذا، ثم والأهم قبل الطرف الفلسطيني أو أحد الأطراف الفلسطينية بهذا، وقبلت الأطراف الفلسطينية، أنا أشير إلى حركة حماس بالتحديد، قبلت هذا أيضا وأرادت أن تقيم الدولة في حدود 67 وشاركت في الانتخابات التشريعية في 2006، وبالتالي ببراجماتية وهي لا تعني يعني مخالفة الثوابت.
ممكن نقول حاجة بس عشان الشعب يفهم؟
المرونة براجماتية يعني مرونة.
يعني الناس عايز تفهم من حاجة. قلت برضو التيارات الإسلامية لو وصلت للبرلمان ممكن تتحول لإطارات براجماتية.
لا هو هقول لحضرتك، بس خلينا نكمل الحته دي. فطالما الطرف الفلسطيني قبل ان ينشئ الدوله، قبل علنا كالسلطه الفلسطينيه وحركه فتح، او قبل ضمنا بالمشاركه في الانتخابات التشريعيه 2006 كحركه حماس، ان ينشئ الدوله في اولا في خطوه اولى في حدود 67، فانا اقبل هذا. وبالتالي تحدثت ليس عن التعايش او عن التعايش بصيغه يبقى الكيان وننشئ نحن كياننا. المشكله بتاعتنا ان كيان الفلسطيني احنا عمالين نبعد عنه كل شويه. طيب اجي للنقطه اللي حضرتك قلتها، البراجماتيه تعني المرونه، بمعنى السياسه يا باشمهندس ما هياش صدام مبادئ، ما هياش صدام حول الافكار المطلقه. السياسه عندما تترجم الى واقع عملي، واقع فعلي في برلمان، في حكومه، في حوار بين احزاب وبين تيارات سياسيه، سياسه لها اجنده محدده بموضوعات، الدعم هتعمل فيه ايه، الضرائب هتعمل فيها ايه، الاحزاب السياسيه، النظام الانتخابي، الاحتكاك والممارسة السياسية بيطفي على جميع الأحزاب والتيارات درجات من المرونة لا تكتسبها قبل الممارسة. عشان كده كنت دايما بقول أفضل حاجة تحصل لنا في مصر، رغم أن أنا كنت في لحظة للأمانة برضو خايف من أن احنا نعمل الانتخابات قبل ما نستعد، وبعدين اقتنعت أن احنا نعملها وهنتعلم بالممارسة كلنا، مواطن وحزب وناخب وعضو برلمان، المرونة بتكتسبها من الاحتكاك السياسي. هرجع لحضرتك للحاجة اللي ابتديت بيها. طب حضرتك ما تفتكرش أن أنا في لقاءاتي مع الحرية والعدالة ومع النور فكرتي عنهم بتتغير وهم فكرتهم عني بتتغير طبعا. ما دي درجات المرونه بقى. ما بصنفش عمرو باعتباره ليبرالي مش عايز اتكلم معاه، ما بصنفش حزب النور باعتبار محمد نور اللي هو صديق عزيز المتحدث باسم الحزب سلفي مش عايز اتكلم معاه، لا بنتجاوز ده وبنكتسب درجه من المرونه في فهم الاخر السياسي، ما هوش اخر ديني هنا، احنا كلنا بنتكلم سياسه مش دين، الاخر السياسي وفهم اجندته والبحث عن ارضيه مشتركه. ولما نختلف نختلف، انا بقول لحضرتك انا هقعد اقول انا بدافع عن دوله مدنيه ديمقراطيه وحقوق مواطن كامله. حضرتك سالتين دوله مدنيه معناها ايه؟
قبل الدوله المدنيه مدي سؤال مهم هيبقى مرتبط بالدوله المدنيه. عندي توماس هوبز عمل كتاب اللي هو اللبثان، قال ان الكتاب المقدس لا يصبح قانونا الا اذا جعلته السلطه المدنيه الشرعيه كذلك. فليه بنشعر ان الليبراليين جالهم فزع وخوفوا الناس وهم نفسهم اتوتروا من فكره تطبيق شريعه الاسلام في المجتمع المصري، رغم ان ده شيء مش هيضرهم في حاجه، ان انا لما اجي الاقي واحد يتجاوز سقف الحريات ويزني ويخرب المجتمع بهذا الشكل اقول ايه المانع انه يترجم؟
اولا سيب حضرتك من هوبز. هوبز فيلسوف بريطاني انجليزي بقى للدقه، ما كما يعني كتب في بعد العصور الوسطى على طول، وكان بيكتب وفي ذهنه وفي خلفيته تجربة العصور الوسطى في أوروبا اللي هي كانت تجربة الدولة التي سيطرت عليها الكنيسة، الدولة الثيوقراطية.
دكتور سعيد العشماوي مصري قال نفس الكلام،
بس أنا هبعد،
جون لوك قال نفس الكلام، سبينوزا قال نفس الكلام.
هبعد بس يعني سيب حضرتك من الخبرات المغايرة اللي هنا بقى، وده كلام بتقوله طيارات الإسلام السياسي على طول، ما تخليناش نروح لخبرات مغايرة لخبرتنا إحنا التاريخية. نحن في مصر لم نعرف الدولة الثيوقراطية بالصورة التي عرفت بها في العصور الوسطى في أوروبا، وبالتالي دع حضرتك من الإشارات لفلاسفة غربيين والاكتزاء من سياقات هي أكثر يعني تعقدا في تفاصيلها. عندما أتحدث عن حالتنا، هل أشعر كمدافع عن الأفكار الليبرالية في السياسة والاقتصاد والتي لا تعارض الدين ولا تلغي الدين على الإطلاق، هل أشعر كمدافع عن الأفكار الليبرالية وداعي للدولة المدنية بخوف ونحن نتحدث عن الالتزام بالشريعة الإسلامية باعتبارها مرجعية الدستور والقوانين المصرية؟ على الإطلاق، على الإطلاق. وأدرك تماما وفي حوارات كثيرة وسابقة لما يحدث في مصر من سياسة، أدرك أن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية لن يضرني في شيء ولن يقلل من فرص بنائي لهذه الدولة المدنية والديمقراطية التي أبحث عنها.
فين
أنا أريد أن أثبته.
أنت مش بتكلمني دلوقتي، احنا قاعدين هو في حوار هادئ ومحترم مفيش في حاجة. العيب فين؟ لغتكم عالية على الشارع المصري فبيفهم ان انتم معادين للإسلام، ولا الشارع المصري مش فاهم؟ العيب فين بالظبط؟
لا هقول لحضرتك،
انت بتتكلم كلام بالنسبة لي دلوقتي ادي واضح قدام الناس المشاهدين واتصور ان مفيش غضاضة وانت بتتكلم هذا الكلام. المصري بيجد انه الدكتور عمرو حمزاوي، وائل الابراشي، مجدي الجلات، خالد صلاح، الاسماء اللي دايما بنقول انها اسماء ليبرالية، في اماكن اخرى في صدام في الكلام او لغه مش مفهومه زي ما قلت. انا اسيء فهمي في كذا، اسيء فهمي في كذا.
لا الحمد لله، يعني اولا انا يعني لا يدعي انسان الكمال، وقد تحدث اساءة تعبير هنا وهناك. الحمد لله الى الان اشير الى حادثه وحيده هي المتعلقه بمساله الزواج المدني وناقشناها، مساله اننا نتحدث بلغه بها استعلاء على المواطنين. لا انا اتحدث،
وائل الابراشي نفسه قال لي كده هنا،
لا انا اتحدث بلغه معك تختلف عن اللغه التي اتحدث بها في الشارع. والدليل البسيط هو واشكر الله على هذا واشكر المواطن على الثقه الكريمه، هو انني نجحت في الانتخابات بفارق كبير عن اقرب المنافسين.
انت فوجئت بنجاحك في الانتخابات؟
يعني صراحة. الحمد لله حمدت ربنا. لا حمدت
ربنا، حمدت ربنا ده موضوع. انا قصدي الدكتور عمرو حمزاوي اللي جاي يعني ما كانش روح هكمل
قوي قوي قوي،
ملوش احتكاك بالشارع المصري قوي. دايما بيتكلم انه عضو في مش عارف معهد كارنيجي لدراسات الشرق الاوسط للسلام او ما شابه ذلك. واحنا نرجع ليه هل لما نزل مصر وفي فتره وجيزه ابتدى يحتك بالشارع، هل شعرت انك انت فوجئت انك انت الناخبين انتخبوك هل لشخص الدكتور عمرو حمزاوي ولا خوفا من التيارات الاسلاميه والفزع اللي حصل في الوقت ده؟
لا لا، يعني اولا حمدت ربنا، حمدت ربنا. اي نجاح بيفاجئ الانسان وبيحمد الله عليه ويشكر الله، ثم يشكر في حاله الانتخابات من المواطنين، يشكر المواطن الذي كرمني بالثقه، واتمنى ان اكون عند حسن ظن المواطنين في الدايره، دايره مصر الجديده باقسامها.
انت عملت مع الدايره دي قبل كده؟
كنت لان
قبل الانتخابات.
انا هوضح لحضرتك طبعا. لا احنا لان الاكاديمي بينفع، احنا كنا بندرس الدوائر المختلفه 6 أشهر قبل الانتخابات وبنعمل استطلاعات راي في دوائر مختلفه داخل محافظه القاهره، وقررت ان اترشح عند دائره مصر الجديده بعد دراسه معمقه. ولكن اعود للسؤال، هل انتخب؟
ممكن اعمل دراسه معمقه ليه يعني اشمعنى اخترت مصر؟
لان 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 السياسه هاجي لحضرتك. لا لا مش مش اللي هم غلط غلط بس هاجل.
لا مش اللي هم لازم ماديا، اللي هم فكريا.
لا 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 وفكريا هو حضرتك شايف ان المواطن الثاني اقل من هذا فكريا؟
لا لا, لا, لا. انا بتكلم على فكره
الناخب من ينتخب
على فكره
السياسي اقل فكريا. لا طبعا
لا انا بتكلم على فكره انه دايما صاحب المستوى المادي العالي لما تيجي تكلمه عن شريعه وحجاب ونقاب ومش عارف ايه وقيود اللي اتقالت للناس دي يبتدي يتخض.
هل حضرتك ما تفتكرش ان ال 90% اللي حصل عليها حزب الحريه والعداله وتحالف النور مفيش قطاع واسع جدا من المصريين الميسورين ومن فوق الطبقه الوسطى انتخب الحزبين؟ طبعا انتخبهم. يعني دعنا نقع في فخ التبسيط، لا بصوره تخدم الليبراليين ولا المدنيين ولا بصوره تخدم تيارات الاسلام السياسي. لا، المواطن المصري بشرائحه المختلفه انتخب في الكثير من الحالات الاسلام تيارات الاسلام السياسي وفي بعض الحالات تيارات تدافع عن دوله مدنيه. انا اعود الى سؤالك، هل شعرت بمفاجاه؟ شكرت ربنا وحمدت ربنا الفوز والنجاح دائما مفاجأة إيجابية. هل أنا كنت متخوف من تجربة الانتخابات؟ طبعا، ولكن ما كانش التخوف يا باشمهندس عشان أنا بعيد عن مصر، أن أنا بكتب عن مصر طول الوقت، كنت دائما الاحتكاك بها، دائما الاحتكاك بأحزابها وبحركاتها السياسية، وكنت موجود بالكتابة الصحفية، وكان ده معلوم لعدد من المواطنين، طبعا يختلف عن العدد الكبير الحمد لله اللي بقى يتابع يعني ما أقول أو بعض مما أقول أو ما أكتب الآن. كان خوفي الأكاديمي عندما يمارس السياسة، الأكاديمي من درس العلوم السياسية عندما يمارس السياسة، اللعبة مختلفة تماما. السياسة في الكتب وعلى الورق نظرية، في الواقع الأمور مختلفة. وأنا كتبت في بعض أعمدتي في الشروق عن بطانة الانتخابات وكيف يتجاوز المرء بطانة الفساد في الانتخابات ويبتعد عنها وما إلى ذلك، ولكن استمتعت بالتجربة. كان هدفي أن أنا أعمل حملة انتخابية نزيهة وشفافة وأخاطب المواطنين بصورة متصلة وبصورة جيدة، والحمد لله ربنا وفقني بنسبة كبيرة وبفارق كبير عن، وهو شخص محترم جدا وكان من أول من هنأوني، دكتور محمد سعد أبو العزم مرشح الحرية والعدالة على نفس المقعد. فلم أفاجأ بمعنى لم أتوقع، لكن سعدت وحمدت الله وأحاول أن أتعلم.
لما تخش البرلمان وبكل صراحة شاعر من خلال حواراتك اللي عملتها قبل كده جوه البرلمان، من اقرب ليك؟ الاحزاب الليبراليه، حزب الحريه والعداله، حزب النور السلفي؟
وفقا للقضايا والمواقف، انا اقول لك ان في مساله منع انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبه من تورط في انتهاكات حقوق الانسان، ساجد نفسي مع الوفد مع او قطاع من الوفد مع الكتله المصريه مع بعض المستقلين، وساجد نفسي ايضا مع عدد لا باس به من فاز بمقاعد على قائمه حزب النور تحالف النور، لان نحن جميعا من المهمومين بمساله منع انتهاكات حقوق الانسان، الليبرالي وبعض التيارات السلفيه لانها عانت من هذه الخبره في الماضي او عانى منها الرعيل يعني او اجيال سابقه في الحركه السلفيه، ويعلمون جيدا مدى وطأة هذه الانتهاكات عندما يعاني منها الانسان.
انت شايف ان السلفيين ركبوا الثوره؟
لا لا، ما فيش حاجه اسمها ثوره بتتركب، ما فيش حاجة اسمها الثورة، ما هيش ملكية خاصة. الثورة في أي مجتمع في الدنيا ليست أيضا ملكية لمن فجرها، والثورة المصرية أسهمت في البداية بها حركات الشباب بصورة رائعة جدا وصنعت اللحظة الأولى في 25-28، ثم شاركت بها قطاعات واسعة من المصريين تجاوزت أو اقتربت من 20 مليون. الثورة ليست ملكية خاصة، وما أن تحققت الثورة حتى من عارضها إلى 11 فبراير أو من يعارضها إلى الآن هي أصبحت حقيقة مجتمعية. كل ما نسعى إليه الآن هو أن نترجم هذه الثورة في أهدافها المشروعة، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، محاسبة من انتهك حقوق الإنسان المصريين، الانتصار لحقوق الشهداء والجرحى. وعشان كده برضو كل من يتحدث عن خروج آمن للقوات المسلحة إن كان يعني المؤسسة، أن تعطى المؤسسة، مؤسسة القوات المسلحة، الضمانات القانونية والسياسية، فأنا معه، لابد من ضمانات معينة. ولكن إن كان يعني التنازل عن حق الدم أو عن إن من تورط في قتل المصريين بين 11 فبراير إلى الآن إلى لحظة نقل السلطة لن يحاسب، بغض النظر إن كنا نتحدث عن عسكري أو مدني، هذا أمر غير مقبول ولا علاقة له بسيادة القانون.
يعني أنت شايف لو العسكري خايف من الخروج،
فلم تركب الثورة من أحد، الثورات ما هيش ملكية خاصة.
طيب لو أنت شايف إن العسكري لو زي مثلا اتكلم الشيخ حازم وقال إن بعمل ده على مضض عشان العسكري يسلم السلطة بهدوء بدل ما نخش في فخاخ ومطبات،
طيب ما هي دي الضمانات السياسية، الضمانات القانونية والسياسية للمؤسسة كمؤسسة. بمعنى في الحقيقة احنا محتاجين في مصر في الدستور الجديد اللي احنا نوصل لمكان جديد للمؤسسة العسكرية للقوات المسلحة داخل النظام السياسي المصري، بمعنى ان الاصل في الدولة التي اتحدث عنها واسميها الدولة المدنية هي انها دولة غير ثيوقراطية وانها ايضا دولة غير عسكرية.
مين اللي فجر كلمة دولة دينية في مصر يا دكتور؟
لا ما انا بقول لحضرتك
على الرغم ان مفيش فعلا دولة دينية
وانا موافق بس انا بستبعدها وقول بستبعد كمان انها تبقى دولة عسكرية. يعني الاصل في الدولة المدنية ان المؤسسات المدنية المنتخبة من المواطنين، لان حضرتك اللي بتسائلهم هم مسؤولين منك، انا مسؤول من اللي انتخبني ومسؤول من الوطن ككل ويقدروا يحاسبوني، ان المدني المنتخب مؤسسات المدنية المنتخبة التشريعية والتنفيذية، والسلطة الثالثة اللي هي السلطة القضائية تراقب المؤسسات العسكرية والأمنية وليس العكس. يعني مش مقبول ان يبقى للمؤسسة العسكرية والأمنية حق الفيتو او حق الاعتراض على تشريع يطلع من مجلس الشعب. وبالتالي احنا محتاجين نعيد النظر في مكان القوات المسلحة في النظام السياسي المصري بصورة تضمن ابتعادنا عن الدولة العسكرية. وعشان نعيد النظر في هذا لابد ان نفكر في ثلاثة امور هقولهم باختصار. الامر الاول مسألة تشريعات القوات المسلحة وميزانيتها، لابد من ان يكون لمجلس الشعب البرلمان المنتخب حق مناقشة التشريعات، حق مناقشة الميزانية بما لا يضر بالامن القومي. في لجان كتيرة جدا في برلمانات لجان سرية محدش
يعرف، تبقى تتقال على العلن
بالظبط محدش يعرف عنها حاجة. نناقش التشريعات والميزانية ونصل الى توافق من خلال البرلمان بين البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب والمؤسسة العسكرية الممثلة في المجلس الاعلى للقوات المسلحة. لكن ما ينفعش في دولة ديمقراطية انك تقول ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة له حق الفيتو، يقدر يعترض على التشريع يقول لك لا ما انتش مطلعه او ما الميزانية ما احناش مناقشينها. الاشارة هنا للمادة 9 و10 في الوثيقة السلمي اللي انا كنت رفضتها زي ما حضرتك عارف. اثنين، النقطة الثانية مسألة في الحالة المصرية، نحن نريد أن نتحرك من وضع إلى وضع، وضع أسست له ثورة 52 تحديدا من 54 الآن، والمؤسسة العسكرية هي مركز القوة داخل النظام السياسي المصري. أريد أن تصبح المؤسسات المدنية السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية هم مراكز القوة الحقيقية في النظام السياسي المصري. دوت يستدعي إعادة دون إخراج من معادلة الدولة، إعادة للوراء سياسية للمؤسسة العسكرية تعطى لها ضمانات تضمن ماذا؟ تضمن أن تشريعاتهم سيؤخذ رأيهم بها، الميزانية سيؤخذ رأيهم بها. ثلاثة، بواقعية المؤسسة العسكرية لها مصالح اقتصادية في مصر، كثير من المشروعات الاقتصادية والأراضي وما إلى ذلك، يدار الحوار حول هذا الأمر بصورة تدريجية لا تعني في نظر المؤسسة العسكرية أن امتيازاتها تسحب منها أو أن دورها وجودها في الحالة الاقتصادية المصرية يسحب منها أو يلغي. هذه هي الضمانات القانونية والسياسية، وأنا أريد أن تقدم هذه الضمانات في أحكام انتقالية لا توضع في الدستور ويتوافق عليها. كل هذا في جهة، وهذا هو معنى إعادة بناء موقع المؤسسة العسكرية داخل النظام السياسي المصري. كل هذا في جهة، والحديث عن حصانة لمن تورط في قتل المصريين مسألة أخرى. أنا لست مع حصانة لمن قتل المصريين أو لمن انتهك حقوقهم، وأدعو إلى تحقيق من جانب هيئة قضائية خاصة تحقق في الأمر مع العسكريين والمدنيين لنقفل هذا الملف إن شاء الله قبل نقل السلطة أو بعد نقل السلطة.
طيب معايا سؤال وهاخد فاصل ونجاوب بعد الفاصل دكتور عمرو حمزاوي، أو سؤالين يعني. السؤال الأولاني، لو أن هناك قانون داخل مجلس الشعب يخالف الشريعة، الدكتور عمرو حمزاوي هل هيوافق أن يمرر قانون يخالف الشريعة؟ ده السؤال الأولين، هاخد الإجابة بعد الفاصل. ونمرة اثنين، هل الدكتور عمرو حمزاوي شايف أن الليبراليين يتفقون على تعريف الليبراليين؟ لأن نفسي اتجننت مع كل الليبراليين، كل واحد بيقول تعريف مخالف. أسمع إجابة حضرتك بعد الفاصل. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل بالسؤالين للدكتور عمرو حمزاوي لأن وقتنا قارب على الانتهاء. السؤال الأولاني، لو كان قانون بيصادم الشريعة، قام أحزاب إسلامية قالت لا ده مش هينفع، دكتور عمرو حمزاوي هل يقبل أن يمرر قانونا يعارض شرع الله؟
لا على الإطلاق، سأصوت بلا، ولا أتوقع، ولا أتوقع لا سياسيا ولا مجتمعيا أن يحاول أحد أن يمرر مثل هذا القانون في مجلس الشعب المصري القادم أو بعد القادم أو بعد بعد القادم. عن نفسي سلوكي تصويت سيكون بالرفض.
السؤال الثاني، أنا تعبت والله مش بهزر، والشعب المصري نفسه تعب، كل ما قابل حد بينتمي إلى التيار الليبرالي بيعرف لي الليبرالية من وجهة نظره، لدرجة أن خالد صلاح كان معايا هنا حسيت أن الليبرالية هي السلفية، يعني من كتر كلامه حسيت أن الليبرالي يعني سلفي. حضرتك بتكلمني عن الليبرالية بشكله، نيجي نستعيد حتى أقطاب الليبرالية كانوا بيتكلموا عنها في تعريفات سابقة في كتبهم، واللي استقى كثير من الليبراليون كثير من الليبراليين الشرقيين أفكارهم منهم، أجي أقول لفلان يقول لا 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 والله مش يعرف ده، إحنا بنستدعي فكرة جديدة.
صح، ال- 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 الحقيقة هي إن الليبرالية على عكس منظومات أخرى كالماركسية على سبيل المثال أو كالشيوعية. الليبرالية ليست بالنظام الفكري الأيديولوجي المتكامل. الليبرالية باختصار يا باشمهندس هي مجموعة من المبادئ التي يدعى لتفعيل هذه المبادئ في الحياة الاقتصادية والسياسية وفي مجالات ثقافية وما إلى ذلك. هي ليست منظومة متكاملة، وبالتالي في حالة الماركسية على سبيل المثال تستطيع حضرتك أو أي مشاهد راغب أن يعود إلى كتابات هذا الفيلسوف الألماني كارل ماركس والشروح التي جاءت على كتابات الفيلسوف ليفهم كيف بدأت هذه المدرسة. هي منظومة متكاملة. الليبرالية ليست منظومة متكاملة، فهناك الكثير من الكتابات. أنا أقول فهمي للليبرالية هي أنها مجموعة من المبادئ في السياسة والاقتصاد وفي الحياة الثقافية والفكرية وفي الحياة الشخصية، تنطلق من ثلاثة، هذه المجموعة يمكن أن نختصرها إلى ثلاثة مبادئ رئيسية. المبدأ الأول هو الحرية المنضبطة بالصالح العام. الصالح العام بيختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آخر. تكافؤ الفرص. لماذا؟ لأن حضرتك تحتاج وأنا أحتاج وأي مشاهد أو مشاهدة يحتاجون أيضا إلى فرص متكافئة للترقي مجتمعيا، للبحث عن فرص عمل، يعني أحتاج تكافؤ فرص في السياسة بديمقراطية، في الاقتصاد بقطاع خاص يتنافس، في الحياة الفكرية والأدبية بأن يعرض المنتج على الناس ويتنافس الأدباء والمفكرون. يبقى إذن حرية منضبطة بالصالح العام، تكافؤ فرص في كل المجالات، وسيادة القانون، لأن دون سيادة القانون لا أستطيع أن أترجم لا الحرية بحيث أنها تصبح حرية منضبطة بالصالح العام، ولا أستطيع أن أترجم تكافؤ الفرص إلى واقع ونصبح مع مجتمع به من المظالم المتراكمة الكثير. وهذه حالتنا في مصر. نحن افتقدنا في مصر خلال العقود الست الماضية الثلاثة مبادئ: لا حرية ولا تكافؤ فرص ولا سيادة قانون.
دكتور عمرو حمزاوي، أنا معاك في مجلس الشعب وقررت إن إحنا الوقت بنقول في قانون إن إحنا نحجب المواقع الإباحية عن شبابنا في مصر. تصوت بلا أم نعم؟
أصوت بنعم. أصوت بنعم. وأقول لك معلومة فقط على الهامش كي لا نشيطن الآخر خارج حدودنا الجغرافية، أن في برلمانات دول أوروبية غربية كبريطانيا على سبيل المثال مرر نفس مشروع القانون منذ بضعة أشهر. لماذا؟ لأن وصلوا إلى ذات النتيجة التي نصل لها نحن انطلاقا من ثوابت الدين وانطلاقا من عاداتنا وتقاليدنا، أن هذه الأمور بتسيء وبتضر بالمجتمع ولا تحمي المجتمع ولا تحمي أخلاق المجتمع. يعني على الهامش فقط في برلمانات دول غربية صوت عدد من النواب لمصلحة هذا القانون ومرر بالفعل، وفي برلمانات أخرى رفض. عن نفسي أصوت بنعم مباشرة.
دكتور،
أصوت نفس الأمر. سئلت أيضا في واحدة من المناظرات، هل هذه الليبرالية التي تدعون إليها تسمح بالدعارة وتجارة؟ أنا يعني أنا أتحفظ على استخدام كلمات، ولكن
لا صدر
يسامحني المشاهد، والتجارة في أجساد النساء. قلت لا، بكل تأكيد لا تسمح. أولا ثوابت الدين لا تسمح وهي بالتالي مرفوضة. هذه الليبرالية التي أدعو لها عندما أدعو إلى حرية منضبطة بالصالح العام أرفض أيضا عندما أفكر بعد ثوابت الدين في الحرية منضبطة بالصالح العام. أقول أن علي أن أرفض هذا الإتجار في أجساد النساء أنه لا يحترم حقوقهن الأساسية، وهذا هو ما حدث في برلمانات دول كثيرة ذات أغلبيات مسيحية في أمريكا اللاتينية وفي دول أفريقية. منع هذا الإتجار بأجساد النساء لأنه يعارض ويناقض الحفاظ على كرامة المرأة وعلى حقوقها الأساسية.
موقف الدكتور عمرو حمزاوي لو طلب منه مقال يبعثه لساركوزي الرئيس الفرنسي على الانتهاكات اللي بتحدث للمنتقبات، لما لقي منتقبة عشان مارست حريتها في دولة الحريات قيدت بالكلفشات في الشارع وحواليها خمسة من ضباط الشرطة.
أنا سجلت رفضي لهذه الممارسات، وسجلت أنها تنتهك حقوق إنسان لمواطنات أو لمقيمات، لأن البعض من المواطنات والبعض من المقيمات في فرنسا، تماما كما سجلت رفضي للممارسة السويسرية غير المقبولة التي منعت بقرار وبقانون عام منعت بناء المآذن فوق مساجد للمسلمين سواء من المواطنين السويسريين أو من اكتسبوا جنسية أو مواطنين أصليين أو من المقيمين. كل هذا جوهره ممارسات تمييزية غير مقبولة، تنتصر للمساواة مرة واحدة أو لا تنتصر لها على الإطلاق.
دكتور عمرو حمزاوي لما بينظر إلى وثيقة الأزهر بهذا الإعزاز ويشوف أن الأزهر طاهر وسطي محترم، يأتي الأزهر يقول أولاد حارتنا كفر مرفوضة، تبرأ منها نجيب محفوظ قبل ما يموت، فيخرج علينا ممثل أو المخرج خالد يوسف يقول نكاية في السلفيين هعمل رواية أولاد حارتنا. ضوابط ممارسة حرية التعبير والإبداع الفني في مجلس الشعب إن كان يحصل فيها كلام، موقف الدكتور عمرو حمزاوي منها إيه؟ إن هل يقبل أفلام فيها صحقيات وممارسة حريات وتصوير مجتمع مصر على إنه رقاص وداعر وكلام ده كله؟
لا بكل تأكيد لا، أنا لم أتابع الجدل حول رواية أولاد حارتنا ولا أعلم إن كان هذا بالفعل هو رأي الأزهر أم لا، ولكن أنا أنظر للأزهر باعتباره مؤسسة مستنيرة، مؤسسة عبرت دوما عن الإسلام المستنير، أحترمها وأقدر وأثمن كثيرا الدور الوطني قبل الدور السياسي الأزهر. الأزهر لا يلعب دورا سياسيا لكن يلعب دورا وطنيا بالوثائق المختلفة، الآن بيعود إلى صدارة الدور الوطني ويترجم لنا كيف يرى الأزهر كمؤسسة للإسلام المستنير كيف نفعل ما نتحاور حوله حين نتحدث عن الحرية وعن حقوق النساء وما ذلك. حرية الأدب
والمستنير بس عشان
لا هو
تلاقي في ناس يقول لك مثلا ايه ده وسطي اذا حس انه مثلا بيتكلم في حاجه مش موافقه.
لا 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 على الاطلاق انا يعني الاسلام الذي لا 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 يخشى من الحوار مع الاخر الديني، الاسلام المستنير حينما ينظر باعزاز الى حضارتنا الاسلاميه وحضارتنا العربيه الاسلاميه ولا يخاف من الاخر وينفتح عليه، اسلام المقاصد الكليه للشريعه التي لا نختلف عليها على الاطلاق، الاسلام الذي يسمح لي ولك بالحرية ويضمن المساواة ويضمن العدالة ويدعو للعدالة وللمساواة في إطار ضوابط وثوابت الدين، الإسلام الذي يميز بين الثابت في الشرع وبين المتغير في الشرع الذي لا يخلط بين اجتهادات بشرية تدعي الانتساب إلى هذا الدين ولا يعطي لها القدسية التي هي للنص الديني وللدين، هذا هو الإسلام الذي أتحدث عنه وأعتقد الأزهر بيلعب دورا شديد الأهمية. أتي إلى
الأزهر على فكرة أنا بأكد عليك أنه رفض أولاد حريتنا بس عشان حضرتك
يعني إن كان أنا أحترم رأي الأزهر. ضوابط حرية الإبداع والأدب والفن الأساس هي أنك تمكن المبدع والمفكر والأديب والفنان من أن يقوم بدوره أو بدورها في إطار الضوابط التي لا تخالف لا ثوابت الدين ولا الضوابط الأخلاقية المصرية، وهذه الضوابط في الجزء الثاني الضوابط الأخلاقية بتتطور بتطور المجتمعات، لا تتطور بمعنى أننا يعني ننفتح تماما، ولكن عندما تنظر إلى على سبيل المثال الإنتاج الأدبي والفني المصري في بدايات القرن الماضي 20 وتقارنه بالإنتاج الفني أو الأدبي المصري في نهايات القرن 20 بدايات القرن الحالي تجد اختلاف مرتبط بين الضوابط الأخلاقية تتغير. فأنا مع الأصل الحرية في إطار الضوابط.
حضرتك قرأت رواية وليمة أعشاب البحر؟
لا لم أقرأ.
طيب حصل إن فيها تجاوزات دين وخبط الثوابت زي اللي مثلا يطلع رواية يقول ربنا بيزغط البط ومش كلام من ده يعني، هل توافق إن وزارة الثقافة بفلوس الشعب المصري تطبع هذه الأمور وتفرضها على الشارع من قلب فلوس الشارع الشعب المصري وفيها مصادمة لثوابت الدين؟
لا يعني بكل تأكيد مسألة أن توظف أن يوظف المال العام، أنا لم أقرأ الرواية وبالتالي أتحفظ على ما تقول لأنني لم أقرأها.
حاضر.
ومن الأفضل ألا أسأل عن ما لم أقرأ، ولكن
كويس.
بعيدا عن رواية وليمة أعشاب البحر
هي دي برضو رواية من الأزهر رفضها برضو وحصل
يعني لم أقرأ هذه الرواية، بعيدا عن هذه الرواية أو عن حالات
أنا عايز أعرف أنت بتقرأ فيه.
لا هقول لحضرتك لو في الروايات لا يعني لي من أقرأهم أأتي وأقول لك يعني إن كنا نتحدث بصورة عامة لا من غير المقبول أن يستخدم المال العام في مسألة رفضها الأزهر المؤسسة التي نحترمها جميعا، ولكن مرة أخرى في الإبداع الفني والفكري والأدبي الأساس هو الحرية والأساس هو حرية منضبطة لا تخالف ثوابت الدين وتحترم ضوابطنا الأخلاقية، الضوابط الأخلاقية متغيرة ليست بثابت باستمرار، نحن كمجتمع نتطور نتحول لا ننسى أعرافنا وتقاليدنا ولكن الأعراف والتقاليد بتتغير سنة 2012 غير 1910.
دكتور عمرو حمزاوي ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قال بريطانيا دولة مسيحية ولا يجب أن نخجل من ذلك، لما أسأل الدكتور عمرو حمزاوي وأقول له إذا سئلت سؤال مصر دولة إسلامية ويعيش فيها أقلية مسيحية ليهم حق المواطنة زي ما انت حكيت تقول، هل تخجل انك انت تقول الكلام ده؟
انا سأقول ان مصر دولة ذات أغلبية مسلمة وبها أقلية غير مسلمة وبها مواطنين غير مسلمين وللجميع نفس حقوق المواطنة التي تضمنها هذه الدولة. واحد سأقول ايضا ان مصر دولة لها دستور ولها قانون، وان مرجعيه دستورها ومرجعيه قانونها هي مبادئ الشريعه الاسلاميه.
انما لو 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 لكن ديفيد كاميرون لما يقول مسيحيه وانا عايز اخد المناقض ليه، لا حاضر حاضر انا بسال بس.
نعم.
انت عمرو حمزاوي وانا بسال، تقدر تقول ان مصر دوله اسلاميه ولا تحس انك انت خجلان انك انت تقول؟
لا لست بخجلان، لكن ليست هذه، لا ارفضها، ولكن لغتي انني في دوله ذات اغلبيه مسلمه وبها غير المسلمين.
ذات أغلبية هي دوله مسلمة، يعني ابن زلك.
لا هي دوله مواطنه، الاساس في الدوله يا باشمهندس ليس الانتماء الديني، الاساس في الدوله علاقه
دوله مدنيه اللي انت بتعرف. انا
هي دوله مواطنه لها اغلبيه مسلمه ولها من بين مواطنيها غير المسلمين وللجميع نفس حقوق المواطنه دون اي تمييز، والدوله تضمن هذه الحقوق المتساويه.
هل بشوف انا عشان اسئلتي بسرعه عايز اجابه بسرعه، هل ترى ان هناك فارق بين الليبراليه والاسلام؟
الاسلام اشمل من الليبراليه بكثير، ولسنا يعني بمن سنكون على صواب ان قارنا بين الليبراليه والاسلام. يعني كمان يعني اسف لاستخدام مثلا كانك تقارن بين يعني كما يقال البرتقال، طبعا مع التقسيط، كانك تقارن ما ليس له علاقه ببعضه البعض. الاسلام اشمل، الاسلام منظومه للحياه، الليبراليه نظره مجموعه من المبادئ للسياسه وللاقتصاد وللثقافه وللحريه، ولا ينبغي ان ينظر لها باعتبارها بديل للاسلام. وبالتالي كل من يتحدث عن انها تعادي الاسلام، لا، هو هذا الامر في غير محله. انا مسلم واشعر باتساق كامل مع التزامي الديني، واشعر باتساق كامل مع مبادئ وافكار ومقاصد، مبادئ وقيم ومقاصد هذا الدين عندما ادعو الى الليبراليه في السياسه وفي الاقتصاد وفي الثقافه، وعندما اتحدث عن الحريه لا اشعر بتناقض، وليست الليبراليه ببديل للدين، المقارنه غير صحيحه.
ده عندك انت ولا عند كل الليبراليين؟
لا، هذه هي قناعتي، وازعم انها عند القطاع الاكبر. لا يتحدث ليبرالي عن الليبراليه باعتبارها يعني ايديولوجيه لاستبدال الدين، يعني لا، لم اسمع هذا من احد على الاطلاق.
طيب يعني عايز ارجع اسال سؤال، هل دكتور عمرو حمزاوي فكر مره يقرا كتب ذات طابع اسلامي، سياسه الشرعيه لابن تيميه، الطرق الحكميه لابن القيم
والمواردي والاحكام السلطانيه وغيره؟ لعده اسباب. اولا في دراسه العلوم السياسيه في جامعه القاهره كان لدينا من السنه الثانيه في ثانيه وثالثه ورابعه مقرر هو الفكر الاسلامي، الفكر السياسي في الاسلام، في الخبره الاسلاميه، في الخبرة الإسلامية، في خبرة المجتمعات الإسلامية، وكنا نقرأ الكثير من هذه الأعمال. وأنا كان لي بحث لو لم تخني الذاكرة في سنة ثالثة عن الأحكام السلطانية للمواردي. فيما بعد في دراستي للماجستير والدكتوراه، لأن تخصصي هو فلسفة سياسية، نظرية سياسية وتحول ديمقراطي، قرأت الكثير من أعمال المفكرين المسلمين الذين عاشوا في لحظات سابقة، وقرأت هذا التراث. ولي صديق أستاذ عزيز هو الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وهو متخصص في الفكر السياسي في الاسلام، واستفدت منه كثير.
هل بتشعر بتصادم مع نفسك وعدم اتساق لو قرات لابن تيميه مثلا؟
لا على الاطلاق.
انه زي ما بيشاع عنه في مصر انه يعني متطرف ومتشدد والكلام ده؟
لا لا لا، نحن قرانا كطلبه في العلوم السياسيه لابن تيميه قبل ان نتحدث عنه احد في الراي العام في مصر، ولم اشعر باي عدم اتساق، على العكس. يعني القراءه تقرا في تراث مجتمعاتنا، او تقرا في تراث او في المعاصر في مجتمعات اخرى، مساله مفيده للغايه، ثم تطور منظومه افكارك. وانا دفعت هنا عن افكاري بصوره
واضحه. لماذا انسحبت من حزب المصريين الاحرار؟
لا، لم انضم ابدا لحزب المصريين الاحرار. انا كنت في محاوله لتاسيس الحزب المصري الديمقراطي، ثم اثرت ان اخرج من الحزب المصري الديمقراطي، وبدات مع مجموعه ما زالت تعمل، اقتربت من الانتهاء من 5000 توقيع في حزب مصر الحريه. لم انضم ابدا لحزب المصريين الاحرار، ولي داخل حزب المصريين الأحرار عدد من الأصدقاء ممن أتحدث معهم كما أتحدث مع الجميع. يعني لا أريد أن أضعهم في خانة الميؤوس منه، أو خانة المرفوض، أو خانة المغضوب عليه، لأن ليس هذا بواقع الحال.
عندي سؤالين صغيرين وأخش على سؤال ثالث
وخلاص.
أنا في سؤال والله مني هو،
حاضر،
عشان أبقى واضح. البتاع اللي في إيد حضرتك الشمال دي إيه؟
والله العظيم يا باشمهندس أنا قلت كذا مرة ده الكلام بقى اللي بيتقال، واللي أنا في الحقيقة دوت يعني أحزنني بصورة حقيقية. اللي في ايدي الشمال ديت هدية من ابني، ربنا يخليه لي، اسمه لؤي، عنده 8 سنين. انا عندي ولدين، لؤي 8 سنين ونوح 5 سنين. انا نوح. كنت نوح.
هل انت
على اسم النبي نوح؟ خليني بس اكملك انت بتسالني. ولادي الاثنين عايشين مع طليقتي، مامتهم الألمانية في برلين، وانا زي ما حضرتك شايف كنت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية لغاية اكتوبر 2010، ثم بدات الاستقرار في مصر وديني في مصر، يعني بعيد عنهم. ابني الكبير لؤي اداني دي هدية وقال لي البسها وانت بعيد عني، وده ابسط حقوقه عليا انا بلبسها باستمرار ولا معنى لها
نهائيه ولا ماسونيه
ولا حاجه. ولو وبرده انا مره قلت يعني بس اللي بيتكلم عن الماسونيه يقول لي هي ايه لانه والله ما اعرف ولا لم اقرا بها ولا
اعرف الدكتور عمرو حمداوي ما يعرفش الحركات الماسونيه
وما قراش بيها وما اهتمتش بيها لان عارف حضرتك ليه انا عندي مشروع سياسي بدافع عنه واهتميت في دراساتي بالفلسفه وانت السياسيه والتحول الديمقراطي
وانت بتدافع عن
مشروع سياسي كلام ده بيتكلم عن الماسونيه وانت بتدافع عن خرجوا من الدنيا
وانت عرفت هي ايه وانت بتدافع عن المشروع السياسي
سمعت هي ايه
لا خلصناها وانت بتدافع عن المشروع السياسي الا ترى ان هناك اجندات خارجيه ومؤامرات على مصر تستدعي انك انت تتحرك برؤى اوسع لفهم المؤامرات دي بتتحرك ازاي؟
انا هقول لحضرتك انا هنا مساله مهمه جدا. بص حضرتك المجتمع بيحصن نفسه بقدراته الذاتيه. الدوله والمجتمع الضعيف والدولة الضعيفة بيفتح الباب واسعا لكل من له مطامع ومصالح خارجية لأن يتدخل به من الجوار وبعيدا عن الجوار.
نعم.
تحصننا بقدرات دولتنا ومجتمعنا. أكيد في أجندات خارجية في مصر وأكيد في مصالح بتتحرك على الأرض من الجوار وبعيدا عن الجوار. دورنا كلنا كجماعة وطنية مصرية بمسلميها ومسيحيها وكجماعة سياسية أو نخبة سياسية مصرية بليبراليها ومدنيها وإسلاميها أن نحصن هذا الوطن بعملنا. كفايانا نقاش في الأمور العمومية ونشتغل على الأرض. عندنا أجندة تشريعية ورقابية ودستور وديمقراطية وعادات معينة نعمل. لما نعمل ده هنحصن بلدنا.
بينج بونج في دقيقتين
ها.
رأيك على انسحاب البرادعي؟
مشهد الانتخابات أنا أعتقد التعبير الأدق هو التراجع. التنازل او الانسحاب غير دقيق لان مشهد الانتخابات الرئاسيه لم يبدا بعد. اعتقد ان المشهد القادم الانتخابات الرئاسيه سيخسر الدكتور محمد البرادعي. له الكثير من الافكار التي احترمها. انا عموما في السياسه لا انظر كثيرا لدوافع المرء ولا اريد ان افسرها. سيخسر مشهد الانتخابات الرئاسيه القادم الدكتور البرادعي. هو يتحرك بصوره ينطلق منها وتقول ان مصر ليست على المسار الصحيح. انا اتفق معه ان هناك الكثير من العثرات والنواقص التي تعرضنا لها. اختلافي معه هو انني مؤمن ان اي ثوره كي تحقق اهدافها ستمر بمسارات دوما متعرجه. عمرنا ما نمشي في مسار خط واحد كده ناخدها مره واحده. فانا اكثر تفاؤل.
ده مش بينج بونج. البينج بونج بقى اللي انا عايزه بسرعه تك تك على طول.
يا رب.
هل حضرتك قلت انه ابن ادم لما يوصل لسن البلوغ هاخيره بين الاسلام والمسيحيه؟ هو حر يختار؟
لا لم اقل هذا.
لم تقل هذا.
لم اقل هذا.
اخر سؤال عندي. روشيتا للليبراليين حتى يتعاملوا مع التيارات الإسلامية والشارع بشكل أكثر هدوءا بدل الكثير من لغة التعالي أحيانا. وشايف للليبراليين حصل في نوع من أنواع التحول؟ لدرجة واحد بعيد لي بيقول لي أصدقاء الدكتور عمرو حمزاوي ما شاء الله كلهم من الإسلاميين.
ما شاء الله. ليه في لا يعني أنا ليه أصدقاء عفوا يعني اللي بعت لحضرتك أشكره على التعليق وان كان يتحدث بلغه بها
عايز
يعني
عايز
بعض يقول السخريه.
لا لا لا, 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 لا عايز
هي
يقول
ليست هريح
هقول لا هقول يعني الوقت واحنا بنتكلم عن التيارات الاسلاميه هل تعاملنا معهم لانه ده بقى واقع؟
لا لا لا, لا
قابلناه
لا لا لا
ولا كان ممكن لو التيارات الاسلاميه كانت قليله في البرلمان او ما نجحتش هتعامل معاها؟
لا بالظبط. ما انا فاهم ان هو ده ان ده بالظبط خلفيه السؤال. لا ليس لممالاه تيارات الاسلام السياسي ولا احزاب الاسلام السياسي على الاطلاق ولكن انطلاقا من اهميه التوافق للوطن وللجماعه الوطنيه المصريه. علاقاتي ليست بقاصره على الاسلاميين. لي علاقات كما قلت من المصريين الاحرار للمصري الديمقراطي للوفد لمستقلين كثر في الحياه السياسيه المصريه. علاقاتي بالاسلاميين لم تبدا من الان ويسال في هذا الكثيرون داخل الحريه والعداله داخل جماعه الاخوان ويسال في هذا ايضا على سبيل المثال المهندس خيرت الشاطر الذي ما ان يعني اطلق صراحة المهندس خيرت الا وكنت وفقا له المكالمة الثانية التي قام بها لانني كنت ادافع عنه كثيرا وهو في المعتقل الحالي.
شفتة الدكتور عمرو حمزاوي الليبراليين
وللاسلاميين
تفضل.
في الحالتين ينبغي علينا ان ندرك ان الوطن يحتاج لعمل ولكفاءة وليس لحوارات عمومية حول المبادئ والمنطلقات والافكار الكبرى. للاسلاميين نبتعد عن ثقافة المغالبة ونحن فوزنا 75% وأنا أشعر أن النية صادقة لدى مجموعة واسعة جدا داخل النور داخل الحرية والعدالة داخل الأحزاب الإسلامية الأخرى للابتعاد عن الاستئثار وثقافة المغالبة. وأؤكد على هذا لدى الليبراليين أن نعترف بنتيجة الانتخابات. هذا هو اختيار الشعب المصري لابد أن يحترم. أن نتعامل بواقعية وفقا لوزننا وأن ندافع عن مبادئنا أن ندافع عن برامجنا أن ندافع عن الدولة المدنية التي نريدها لمصر ونسعى لإقناع الآخر السياسي بها بحوار منفتح دون دون انتقاص من حق الآخر في الوجود وفي أن يرفض ما أطرح.
25 يناير جاي ببصله إزاي؟
نزول للشارع لاستكمال أهداف الثورة ولاستعادة روحها والتأكيد على طابعها الفيلمي، نزول للشارع للتأكيد على أن ثورتنا التي أردناها لبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لم تكتمل بعد، وأننا كمواطنين نتابع هذا ونحن قريبون منه للغاية، نحترم المؤسسات، مسار بناء المؤسسات كمجلس الشعب، ونتحرك في الشارع بسلمية، ونتحرك في الشارع بسلمية لا تهدد لا مؤسسات عامة ولا مؤسسات خاصة. أنا مع من سينزل 25 يناير بسلمية انطلاقا من بيان الأزهر.
بشكر حضرتك دكتور عمرو حمزاوي وعضو مجلس الشعب، بشكركم على استماعكم، وارجو ان احنا نكون قلنا كل الاسئله بحوار واضح، ودايما بنقول نحب كلمه وشاهد شاهد من اهلها علشان يبقى التيار الاخر ما يصفناش دايما باننا اقصائيين. نتيجه الاستفتاء لماذا سبقتنا تونس في الانتقال من الثوره الى تاسيس دوله الى الدوله الجديده بسبب المجلس العسكري 8%، صراعات القوى السياسيه المصريه 18%، التدخلات الخارجيه 5%، كل ما سبق 74%. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. Thank you.